أهلا بك. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هي كما شاهدتم وكما سمعتم وكما انتظرتم حلقة خاصة لها طابعها الخاص، هي حلقة فيها الخواطر وفيها حديث النفس، فيها التواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى، تواصل بالخير مع شيخنا، مع الشيخ الإمام المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخ حبيب، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أسأل الله عز وجل أن يكرمكم بالصحة والعافية وأن يتم عليكم نعمته بإذن الله تبارك وتعالى. كرمك الله، الله يبارك فيك. إذن هي حلقة خاصة كما قلنا، ولكن ليست من استديوهاتنا كما اعتدتم في قناة الحكمة، أو من أي وليس من أي مكان قريب منها، بل من مكان بعيد جدا عنها، ولكن التواصل قريب، لأنه تواصل القلوب بالقلوب. تواصلنا معكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة الخاصة مع شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من ألمانيا، وتحديدا من مقاطعة نيوفيد، حيث يستقر الشيخ، أسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، لتلقي علاجه منذ فترة قاربت على الشهرين وتستمر لشهر آخر تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية. أرادت قناة الحكمة أن تنقلكم إلى قلب الحدث مباشرة، وأن تلتقيكم بمن تحبون وبمن نحب جميعا، بشيخنا حفظه الله ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة. قبل عدة أيام، تزيد على 10 أيام قليلا، حدثت شيخي الحبيب في عودته من إحدى محاضراته، وسألته عن صحته، وأخبرته أنه سيكون هناك لقاء لي مع الإخوة في قناة الحكمة على الهاتف، فسألته هل يطلب شيء، فقال سلم عليهم جميعا وأبلغ سلامي للجميع في مصر وفي كل مكان نسمعنا فيه. فأردت أن يكون نقل السلام هذا مباشرا من شيخنا الحبيب ليسلم عليكم جميعا بقلب محب. أكرر نفسي، وفي بعض المرات نحتاج إلى تكرار النفس. شيخ الحبيب، في لقاء قبل عدة أشهر قليلة سألت فضيلتك وقلت دعوة أسمعها من فضيلتك منذ سنوات طويلة تكررها دائما، ما من سفر جمعنا وما من رحلة حج وما من مكان إلا وتدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. لا نكرر أنفسنا، ولكن نقول هذه الدعوة، أسأل الله العلي القدير أن تكون قد أجيبت. المتصفح لصفحات الإنترنت والمتابع للقنوات الفضائية وشريط الرسائل النصية القصيرة في كل القنوات المهتمة يعلم أنه بإذن الله قد أجيبت هذه الدعوة، اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. سائلين الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدعوة أجيبت. تعليق سريع على هذه الدعوة المباركة قبل أن نبحر معكم في خواطركم في رحلتكم إلى بلاد الغرب، تفضل شيخ الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني قبل أن يعني أبدأ في الكلام، أنقل تعازية لأخي و يعني حبيبي ورفيقي دربي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في وفاة والدته يوم الخميس الماضي، وأنا اتصلت به كثيرا وحاولت أن أصل إليه فلم أستطع، وكلمت بعض الإخوة يعني حتى يصلون إليه، ولكن أنا أعلم يعني حجم الحزن الذي يعيشه الشيخ بالنسبة للوالدة رحمة الله عليها، وهي ممن أحسبها من الصالحات
رحمها الله.
أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتها في المهديين،
اللهم آمين،
وأن يبارك فيها وأن يلحقنا في خير و
اللهم آمين،
يعني مغفرة من الله سبحانه وتعالى،
اللهم آمين.
هذه الدعوة التي يعني تكلمت عنها، اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا، هذه دعوة قديمة يعني أدعو بها من سنوات طويلة، وأسأل الله أن لا يحرمني بركتها،
اللهم آمين.
أنا لا أدري يعني هل استجيبت أم لا، لكن أنا أسأل الله لا يحرمني بركتها.
نقرأها في عيون الناس وفي اتصالاتهم وفي رسائلهم،
والله أسأل الله أن يكون كذلك،
اللهم آمين،
لا يكون استدراجا.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، جزيت الجنة. طيب شيخنا، الخواطر، خواطرك في هذه الرحلة، طبعا هذه الرحلة لها طابع خاص، أسأل الله أن يتم عليك الصحة والعافية. كانت رحلة للاستشفاء والبحث عن العلاج في هذه الأسر. أولا، هل من يعني يهم الناس أن يهمهم جدا أن يعرفوا ولو في كلمات سريعة، أنا أعلم أنك لا تحب مثل هذا الكلام، ولكن يهمهم كثيرا أن يعرفوا يطمئنوا من فضيلتك. لا نقول أن الشيخ الحمد لله بخير أو غيره، ولكن يسمعون منك هذا الكلام من باب الاطمئنان للمرحلة التي وصلت إليها في العلاج بفضل الله عز وجل، وفقتم إلى حد كبير في هذه الرحلة في ما جئتم من أجله مسألة علاج.
أحمد الله تعالى، يعني أنا طبعا أشعر ببعض التحسن.
نعم،
والمسألة كما يعني قال الأطباء الدكاترة يعني أنها تحتاج إلى برضو بعض الوقت.
نعم،
حتى يعني يسترد المرء عافيته، لكن الحمد لله يعني أنا أشعر بشيء من التحسن.
نعم،
أفضل طبعا مما كنت في مصر يعني.
الحمد لله.
يعني كنت مثلا في مصر ممكن أجلس بال 12 ساعة على المكتب أعمل وأنا متألم، لكن الآن الحمد لله يعني أشعر في أثناء جلوسي أن المسألة الحالة أفضل. الحمد لله.
الحمد لله. أتم الله عليك الصحة والعافية شيخ الحبيب.
آمين آمين.
من تلتقيهم في الغرب هم صنفين لا ثالث لهم، إما أنهم المسلمون الذين جاءوا هنا طلبا للرزق أو للاستقرار أو المعيشة هنا، أو الصنف الثاني وهم غير المسلمين من الألمان وغيرهم. ليس الكلام عن ألمانيا فقط، فلقد تنقلت فضيلة خلال الأيام الماضية ما بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وفي يعني في إعداد للسفر إلى إسبانيا وغيرها من البلاد بإذن الله تبارك وتعالى. خلينا نتكلم عن الصنف الثاني أولا، الصنف اللي هو الحمد لله جاءت منه البشارات، الألمان الذين رأينا بفضل الله تبارك وتعالى على الشاشات، على شاشة قناة الحكمة وعلى مواقع الإنترنت، أن بعضهم قد من الله عليه بالإسلام بعض محاضرات فضيلتكم. يعني في حديثي معك خلال اليومين الماضيين تقول أنها سلسلة متكاملة، والفضل أولا وآخرا لله تبارك وتعالى، ثم لجهود متكاتفة من سواء اللي ترجم أو غيره أو اللي أعد للمحاضرات أو غيرهم، ولكن الله عز وجل أراد أن يكمل لكم الأجر الشيخ من الحبيب في هذه الرحلة بأن يكون إسلامهم عقيب محاضرتك مباشرة أو بعد سماعهم لمحاضراتك وكلماتك، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. أولا العدد تقريبا وصل كم ما شاء الله؟
هو الحد النهاردة أسلم الحمد لله 8
ما شاء الله،
3 من النسوة و5 من الرجال يعني.
ما شاء الله.
الحمد لله.
ما شاء الله.
الحمد لله.
طبعا لا يعلم أحد إلا رب العالمين تبارك وتعالى متى تكون القلوب جاهزة ومفتوحة للهداية، هي إكرام من الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. لكن شيخنا الناس هذيل اللي أسلموا من الله عليهم بالإسلام، أعتقد أن لك حوار معهم وناقشتهم بعد ما أسلموا، وهناك من المواقف من حفرت في ذاكرة فضيلتكم وستبقى معك عمرا طويلا بإذن الله تبارك وتعالى، أطال الله في بقائك وعمرك على الطاعة. هل نشارك المشاهدين الكرام في بعض هذه الخواطر، الأشياء اللي ذكرت لنا بعضها من حالاتهم ممن أسلموا من سمتهم ودلهم وحياتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام اللي هي أيام معدودة، ولكن أكيد فيه سمة معينة لبعضهم؟
والله هو طبعا هو أول واحد أسلم اللي هو في محاضرة دورتموند، ده يعني سمى نفسه ياسين.
نعم.
ويعني طلب من الإخوة أن يلتقي بي مرة أخرى يعني حتى يعني يبث لي ما شعر به بعد الإسلام.
نعم.
يعني الإخوة يقولون أنا ما التقيت به حتى الآن، إن شاء الله سألتقي به
بإذن الله
قبل أن أسافر. يقول إن حياته يعني انتظمت انتظاما عجيبا، كان قبل الإسلام لا يشعر بقيمة لحياته مطلقا ولا بأي قيمة للحياة ولا للعمل ولا الكلام ده، بعدما أسلم وجد نفسه أحس أنه إنسان يعني له قيمة على الأرض. طبعا أنا هذا ما نقل لي، أما الذين حاورتهم أنا يعني وأسلموا في جلسات خاصة هم طلبوا يعني ذلك، فأذكر منهم يعني آخر قبل الأخير الأخ محمد صالح، وأنا يعني سألته تريد أن تغير اسمك؟ فقال والله أنا متردد ما بين محمد وما بين صالح. قلت خلاص يبقى أنت محمد صالح، يبقى اسم مركب يعني. فمحمد هذا يعني كاثوليكي، يعني في آخر سنة في كلية الطب. قلت له يعني ما سبب إسلامك، يعني ما الذي أعجبك في الإسلام؟ قال أن كل التساؤلات التي كنت أسأل نفسي عنها إبان كنت كاثوليكيا لم أجد عنها جوابا، ووجدت الجواب في الإسلام، حتى أنه ذكر شيئا عجيبا جدا يندر أن يتكرر، أنه ليس له صديقة، يعني هنا في الغرب في ألمانيا أو في غيرها من البلاد، البنت أول ما توصل 16 سنة أمها أبوها إن لم يكن لها صديق يعتبرونها مخبولة،
مريضة نفسيا
إن لم يكن لها صديق. وكذلك الولد إذا وصل سنه 16 سنة مثلا وليس له صديقة يعتبروه مختل. هذا الشاب لم يصاحب امرأة قط، وذهب مرة إلى
أقرب الأشياء الكبيرة جدا في مثل هذا المجتمع.
طبعا غريبة، أنا نفسي استغربتها. نعم. لأن طبعا الذي أقوله متواتر، وصل لحد التواتر، ما خالف فيه أحد قط، إن البنت أول ما تبلغ لازم يكون لها صديق، والولد أول ما يبلغ لابد أن يكون له صديقة، ولا يعتبرون هذا من الزنا، إنما الزنا عندهم أن تزني المرأة المتزوجة.
ولعل هذا فكر دخيل عليهم من اليهود.
ما فيش كلام، أو اليهود. نعم. فهو الحقيقة يعني قال لي في بعد ما قال لي الكلام ده وأنا استغربت، يعني قال إن أنا مرة أحببت يعني إن أنا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، فعايز أصلي شكرا لله، فالصلاة بتاعتهم اللي المعروفة يعني والكلام ده، بقول عملتها
إن هو يصلي
يصلي بالضبط كده. قال أنا لقيت هو إيه ده، هي دي صلاة؟ فخطر بباله، من تلقاء نفسه، هذا قبل أن يسلم، خطر بباله أن يلقي بنفسه على الأرض وأن يجعل وجهه على الأرض، وكذلك كان
سجد.
قال فسجد بالضبط كده. قلت له سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل خلقك لتكون مسلما، لأن هي السجود هذا هو رمز العبودية. ليه؟ لأن أشرف ما في الإنسان هو جبهته وأنفه، نعرفين. نعم. الأنف يعني هو البارز في الوجه، وهو علامة الأنفة وعلامة العز.
لذلك لما يقول على واحد متكبر يقول خشمه في السماء،
أو في الذل جبت من آخر الأرض.
نعم.
مثلا.
نعم.
ومتخذ من الأنفة كمان يعني وكذا، فيضع المرء أعلى ما فيه وأفضل ما فيه مكان نعله ومكان نعالي الناس، والله عز وجل قال فاسجد واقترب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه
وهو
ساجد. فهو لم يجد بفطرته يعني وسيلة يشكر الله عز وجل بها إلا أن يلقي بنفسه على الأرض وأن يجعل وجهه إلى التراب. فالحقيقة أنا قلت له، قلت له يا محمد يعني إن الله عز وجل خلقك لتكون مسلما، فدي أثرت جدا فيا. الشاب اللي اسمه كريم، كريم برضو هذا شاب أراد أن يسلم، فقالوا له بكر، فقال له أنا مستعجل، أنا أريد أن أسلم الآن. وأتى من مدينة بعيدة لأخ لنا أبي جبريل، وأبو جبريل أتى به إلي، وبدأت يعني أحاوره. أولا أول ما رأيت وجهه أحسست أن على وجهه نور.
نعم.
ولما بدأت أحاوره فعرفت أنه كان يعمل في بنك، وكان في امرأة مغربية تعمل معه في نفس البنك، فسألها مرة، قال لها لماذا لا تشربون الخمر، فهي قالت له ولماذا تشربون أنتم الخمر، فكأنما أبلس يعني، وبدأ يفتش عن يعني إجابة فلم يجد إجابة، فهي أهدته نسخة من ترجمة معاني القرآن. بدأ صدر شرح الإسلام، بيفتح المصحف فوقعت عينه على آيات تحريم الربا. فقال طب ما هو عملي، وهذا قبل أن يسلم، بشهرين، لكن كان بدأ يعني يستشعر أنه يريد أن يسلم. فقال ما هو إذا كان يعني الربا حرام، وهنا ينبغي أن أمتنع عن الربا، وقدم استقالة من البنك فورا،
حتى قبل أن يسلم.
قال البنك فورا. وبعدين هنا الذي لا يعمل يموت، يعني إلا أن يعيش على الضمان الاجتماعي، على إعانة البطالة والكلام ده، ومثله يستنكف أن بعد ما كان في بنك ويأخذ مرتب عالي ممكن يروح عشان يأخذ إعانة البطالة،
يقبل صدقة
بالضبط كده، يعني كانت بالنسبة له مش مقبولة يعني. فقدم على عمل في زي ما تقول عمل خيري في
مؤسسة
الإغاثة مثلا أو حقوق الإنسان أو حاجة زي كده. فيعني امتحنوا قالوا له والله أنت إيه يعني لا تصلح لأن ليس عندك خبرة والكلام ده هو. فرفع يديه وقال يا ربي يعني أرزقني
يعني طبعا نؤكد أنه لسه ما أسلم
كل هذا لم يسلم يعني. المهم أنه تاني في اليوم التالي مباشرة المكتب اتصل بي وقالوا له برغم أن أنت يعني ليس عندك خبرة ويعني ليس عندك يعني مؤهل
يعني
يناسب الوظيفة فنحن قبلناك. فسبحان الله يعني أنا تمثلت فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. المهم وهو قبل أن يفكر في الإسلام المرأة هذه التي أعطته المصحف غير محجبة فهي بتستشيره بتقول له يعني إيه ألبس حجاب ولا لا؟ قال لها ودينك يأمرك بماذا؟ قال الدين يأمرني الحجاب. قال لا تحجبي إذا كان دينك يأمرك بالحجاب تحجبي. قلت له طب يعني إيه اللي نفسك تقوله للمسلمين؟ قال أن ينتهوا عما نهى الله وسيعانون عليه.
الله
يعني فكر الحقيقة راقي جدا. أنا حوار طويل يمكن هو نزل يعني يمكن
موجود
احتمال يكون نزل على القناة الفضائية وهو على الموقع عندي من مدة يعني واسمه كريم هو.
شفنا في نقطة بس أنا أستاذنك كنت فضيلتك البارحة أخبرتني أنك أنت كنت تنصح كل اللي من الله عليهم بالإسلام أن يأخذوا الإسلام من الإسلام وليس من المسلمين.
طبعا من الكتاب والسنة.
نعم من الكتاب والسنة
طبعاً.
وليس من المسلمين.
طبعا
إيش مفاد هذه النقطة شيخنا؟
هذه النقطة أنه أن المسلمين حاله سر عدو ولا حبيبة بالذات في بلاد الغرب. مسألة سيئة.
نعم
يعني ممكن تلاقي مسلم وممكن يكون بيشرب الخمر ممكن يكون مسلم وممكن يكون له صديقة ممكن الكلام ده. فإذا رأى مثل هذا ربما قال لنفسه هو ما الفرق يعني هي الفرق إن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو ده الفرق وأنا وهو سواء. فأنا خشيت أن يسوء ظنه بالإسلام ويظن أن الإسلام هو المسلمون. فأنا كل واحد يسلم أنا أقول له لا تنظر إلى حال المسلمين ولا تأخذ الدين من المسلمين إلا من مثل العلماء أو كده يعني. لكن الإسلام لا يؤخذ إلا من كتاب السنة هو ده المثال. عشان كده ما يعني هذه كانت وصيتي حتى وصيتي لآخر واحد أسلم في محاضرة برلين. برلين اللي كانت يوم الحد الماضي
الحد
الماضي يعني كان أسلمت فيه
اللي أسلمت فيه وصيفة ملكة
وصيفة ملكة جمال
ألمانيا.
وأنا والله أنا يعني هذا هذا الكلام أنا أهديه لكل امرأة مسلمة عاصية تلبست بمثل هذا. يعني امرأة رقم 2 في ملكة على مستوى ألمانيا ملكة الجمال سنها 25 سنة ومثل هذه بيبقى الكل بيتهافت عليها والدنيا عليها والأضواء موجود عليها والكلام ده ومع ذلك جاءت وأسلمت ونطقت بشهادتين وأصرت ألا تخرج من القاعة إلا وهي محجبة. بعد المحاضرة مباشرة كان في شاب اسمه ماركوس
يعني عفوا كان ممكن تطلع خلاص وبعدين تتحجب في وقت لكني أصرت أن تخرج
أصرت أن تخرج من القاعة محجبة وسنها صغير يعني مثلا 25 سنة يعني في عز شبابها يعني والدنيا من حولها. هذا الشاب الذي أسلم في برلين
اللي هو ماركوس.
ماركوس ماركوس ده حضر المحاضرة وذكر أنه كان يعني وهو بيسمعني يعني أنا بتكلم بالعربية مش فاهم ولا كلمة بس كان إيه قلبه معايا يعني إيه حاسس
مشدود
بالضبط كده. كنت بتكلم يعني ومنفعل مثلا شوية والكلام ده. المهم كانت المحاضرة عن اللحظة الفارقة عنوان المحاضرة. فأنا قلت في المحاضرة دي هي دي اللي لفتت نظره. هو قال لي أنه من شهر واحد انضم إلى منتديات محاربة الإسلام وكان قرر أن يحارب الإسلام في عدة منتديات وبعدين قلبه تحول يقول أنا لا أدري كيف تحول قلبي. لما حصل دعاية للمحاضرة، وأنا حريص الحقيقة لما قلت لإخواني إن أنا أعطي محاضراتي في قاعات وليس في مساجد.
وهذه نقطة كنت أنا أريد أسأل فضيلتك عنها. كل المحاضرات اللي شفناها، مع أنه وهذا من فضل الله عز وجل، أن هناك مساجد بمساحات ضخمة جدا ومساجد كبيرة، وما أعلمهم من اتصالات بعض الإخوة اتصل علي ونقلت فضيلتك رغبتهم، وكلمك البعض أنه عايزينك تلقي المحاضرات في مساجدهم. مساجدهم هذه معناتها لا تكلفنا لا درهم ولا دينار ولا يورو ولا غيره، بخلاف القاعة اللي فيها تكاليف وفيها دفع فلوس وفيها غيره. فهل من حكمة في قضية أن تكون هذه المحاضرات في قاعات مع أن في تكلفة إضافية؟
والله ما أنا كنت لسه بقولي أنا إنما اخترت القاعات ليدخل فيها غير المسلمين ليسمعوا دعوة الإسلام، لأن هو عادة حتى لو في واحد، أنت عارف هنا أكثر الناس ملاحدة، يعني لا يتمسكون حتى بدينهم. فهذا المتفسخ من كل شيء ده من الممكن أن يسمع وينصت، غير لما يكون متعصب لملة من الملل. فأنا الحقيقة كان يعني هدفي أن يسمع هؤلاء الغربيون كلاما عن الإسلام. فقلت أن المسجد في النهاية مسجد، وهو حتى لو أراد أن يدخل مسجد ممكن يصد، يقول هذا مسجد مسلمين وأنا لست مسلما، كيف أدخل مسجد مسلمين؟
أو لو ينفر بنظرة من بعض المسلمين
مثلا، ممكن أو يكون عنده مواقف أو قرأ على النت الإسلام دين الإرهاب والبتاع والكلام اللي الموضة اللي ماشية اليومين دول وكذا. فقلت لإخواني أنا أريد قاعة، أتكلم في قاعة، بحيث أنه ممكن يكون واحد مسلم له جار أو له زميل في العمل أو الكلام دوت، ممكن يقول له تعال معنا اسمع كلمتين والكلام ده، فيبقى دي دعوة لغير المسلمين أن يسمعوا كلاما عن الإسلام. فهو ماركوس هذا جاء وحضر، وبعدين لما الأخ ترجمه، وأحسن الترجمة فعلا لي، لأن هذا الأخ يسمع لي من قديم وبالتالي فاهم أسلوبي.
وأنت طلبت منه في الكلام هو يتكلم،
وأنا طلبت منه أن يتكلم كما لو كان يحاضر
وليس يترجم.
وأنا كل واحد بيترجم لي بقول له هذا الكلام، بقول له وانت بترجم لي ما تقولش بتقول نشط اخبار، لا انا عايزك انت تنفعل، وانت كانك انت الذي تعطي المحاضره، وهذه اصل الترجمه الحقيقيه لو انا عايز اوصل فكره للناس. يعني كنت بدرس في كليه الالسن قديما، وعارف يعني افضل وسائل الترجمه والكلام ده المعلومات اللي كنا درسناها، فكنت اقول للاخ، فصادف بقى ان الاخ ابو جبريل جزاه الله خيرا
محب قديم
وبيسمع من زمان وكده، ففهم طريقتي واسلوبي في الكلام، فبيتكلم بانفعال. فهذا الاخ ماركوس ده سمع كلمه في المحاضره هي التي جعلته يقرر ان يسلم فورا. كانت لحظة فارقة فعلا، كنت أتمنى أن أسلم في القاعة حتى يدخل السرور والبهجة على كل الحضور
وعلى قلبي هو، لعله كان انفعال الناس
يزيد. طبعا ما في شك. فهو أنا قلت يعني أن الإنسان أيامه في الدنيا ثلاثة، يوم مضى لا يملكه، ويوم يأتي لا يدري إذا كان حيا فيه أم لا فهو لا يملكه أيضا، و بعد دقيقة أو بعد ساعة من الآن من اليوم الحاضر الذي يعيشه ربما يكون في جملة الأموات، فهو لا يمتلك إلا هذا النفس، يعني الشهيق والزفير هذا هو الذي يمتلكه، لأنه ممكن يخر ميتا الآن بعد آخر شهيق أو آخر زفير. فهو يعني اهتز لهذه الكلمة وقال إن دي هزتني جدا، وقلت يعني أنا أريد أن أسلم، فربما أنا هذا الشهيق أو الزفير ما أقدرش أكمل شهيق ولا زفير، فأنا لابد أن أسلم. اتصل بأخ من إخواننا وقال أريد أن أسلم الآن، تمام، وقال له عايز الآن يعني الشيخ أبو إسحاق يعني أو هذا المحاضر يعني يكون معي وكده. فلما كلمته وجدته إيه أعفى لحيته، وكريم ده ومحمد صالح كان سايب لحيته، فأنا على وجه الدعابة يعني بتكلم بقول له يعني أنا شايف يعني لحيته والكلام ده. قال أنا منذ قررت أن أكون مسلما وقرأت أن حلق اللحية حرام تركت لحيتي، هذا قبل أن يسلم، سواء كان محمد صالح أو كان ماركوس الأخير ده، قال أنا تركتها. فأنا قلت والله يعني أنا أرجو أن يشعر بالحياء من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم حلق اللحية وما ذلك يحلقون ألحام.
شيخنا لعلي أستدعي للذاكرة قصة منذ سنوات حين شرفنا بزيارتك في بيتي، وكان أذكر الموقف تماما، أحد الإخوة جاء وكان هو يحلق لحيته، وكان في يومها جاي وصار له كم يوم معانا مرتبط بالمحاضرات ورايح وجاي، فصار يومين ثلاثة ما حلق اللحية. فأنت أول ما شفت، أنت عارف أنه لسه ما رباه، لكن أنت بتقول له ما شاء الله شفتك أطلقت لحيتك، أيوة كذا أنا اللي متوقع منك ومش عارف إيش، فأطلقها وأعفاها. وهذا الكلام الآن عمره حوالي 10 سنوات، ومن يومها والأخ ما حلق لحيته.
طيب الحمد لله.
سبحان الله.
الحمد لله.
طيب المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم في هذا البث الحي والنقل المباشر وهذه النظرات مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهذه المحاضرة التي تنقل لكم هي حلقة خاصة من ألمانيا مع شيخنا الحبيب. طبعا في البداية للموقف نسيت أن أعتذر عن تأخرنا قرابة ساعة، كنا أخبرنا أن المحاضرة ستكون 5 بتوقيت ألمانيا والسادسة بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت الإمارات، فرحلنا ساعة على كل بلد، فصار تأخير ساعة، خالص العذر، لأن احنا لأول مرة نبث من هذا المكان. شايفين الهواء الطلق اللي احنا فيه اللي قاعد يحرق غترنا وشوي وبهيشيل الطاولة، وكذلك سيارة البث وصلت، وإحنا قاعدين نحاول، ومن ضمن المحاولات إن إحنا قاعدين نحاول أن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية مباشرة، ولكن بسبب خلل فني كما أخبرني الإخوة لحد الآن ما تمكننا. إحنا حاطين التليفون والرقم موجود، وقاعدين في أي لحظة ممكن الإخوة يخبرونا إن إحنا استطعنا أن نربط المكالمات، وحتى ذلك الوقت معاكم منتظرين، فاقبلوا عذرنا. وهذا جهد المقل كما يقولون، استطعنا أن ننقل من هذا المكان، ولكن كانت بغيتنا أن نشرف بلقاء شيخنا الحبيب وأن نستمتع معه في هذه الجلسة. شيخنا الحبيب، هذه يعني أغلب يعني ما يحضر في ذهن فضيلتك فيما يتعلق بغير المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام في هذه رحلة مباركة، وإن شاء الله العدد يكتمل ويزيد
إن شاء الله
خلال ما بقي من أيام في محاضرة قادمة يوم السبت في أسبانيا، وبعدها أعتقد فيها يكون في
يعني يكون
في أكثر من بلد، يعني
ممكن يعني يكون في ألمانيا أيضا
بإذن الله،
وآخر يعني محاضرة تكون في تركيا
بإذن الله.
بإذن الله تعالى يعني يعني المحاضرة يمكن تكون في ميونخ
إن شاء الله
السبت بعد القادم إن عشنا يعني، وما كانش في إشكالات يعني.
صلى الله أن يمد في صحة الله والعافية من الله عز وجل. نتكلم عن الشق الثاني. إحنا قلنا أن من تراهم هنا إما أنهم غير المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام، أو أنهم المسلمون الذين جاءوا لحضور محاضراتك، المتلهفين المتعطشين للقاء فضيلتك منذ سنوات، بعضهم من الإخوة الملتزمين وبعضهم من غير الملتزمين، سواء هؤلاء أو هؤلاء التقيت ببعضهم وحدثتهم وكلمتهم. ولكن قبل أن أسمع من فضيلتك أستأذنك في أن أقول كلمة. المشاهد سواء كنت أنا أو بسفر أو بلقاء بعض الناس أو من رأيتهم من إخواننا وأحبابنا اللي يجوبون الدنيا في دعوة أو في سفر أو في طلب للرزق أو حتى بالقراءات الطويلة على صفحات الإنترنت، نرى للأسف وأقولها بكل مرارة أن كثيرا من الناس يستنكفون أن يفعلوا بعض الأشياء في بلادهم من أعمال أو مهن، جاءوا هنا وتنازلوا عما كانوا قد وضعوه لأنفسهم من قواعد وثوابت، تنازلوا عن أشياء كثيرة كانوا يرفضونها وكانوا يأبونها، يرفض بأي حال من الأحوال يغسل صحن في بيته بعد ما يأكل، الآن صار يغسل الصحون اللي فيها خنازير والآن اللي فيها الخمور وغيرها، فكأنه تنازل من ضمن ما تنازل عن 3 أمور رئيسة للأسف، والمتكلم معهم يجد هذه الأمور، أنه تنازل عن الثوابت وتنازل عن الهوية وتنازل عن المروءة للأسف، لا نقول الكل ولكن الكثير ممن جاء إلى هنا طامحا أو طامعا في الرزق أو هاربا بدينه كما يقول البعض، هرب بدينه وللأسف هرب منه دينه، هو هرب من دينه لا ندري أيهم، فتنازلوا عن كثير من الثوابت سواء كانت الثوابت الأخلاقية أو الثوابت العقدية. فما أدري شيخنا يعني هل تصدق على مثل هذا الكلام أو أنه فيه نوع من المبالغة أو أنك عاينت شيئا من مثل هذا شيخنا؟
لا، هو طبعا يعني لا شك ولا ريب في ما رأيت، وأنا عندما نزلت إلى هنا إلى ألمانيا كنت حريصا فعلا أن أتفقد يعني أحوال المسلمين وحجمهم وقيمتهم وهل لهم أي اعتبار أو الكلام ده، فلا أنكر طبعا أن فيه نماذج مشرقة يعني، لكنها قليلة، لكنها قليلة في جانب ما رأيت من ما رأيت من السوء. الحقيقة يعني هم أنا أرى أن الغالبية العظمى كما قلت في نماذج مشرقة، وهناك ناس قائمون بدعوة حقيقية وبيحاولوا قدر المستطاع الحفاظ على هوية المسلمين حتى لا تذوب أكثر من هذا. يا ذابت طبعا، لأن في أجيال، يعني في ناس أنا لقيتهم في ألمانيا هنا من سنة 57 و56 وسنة 60، فهذا هؤلاء أولادهم لا يعرفون العربية، وأولاد أولاد أحفادهم لا يعرفون العربية. فطبعا هو
إذا كان الجيل الثاني معناته الثالث
والرابع بالضبط كده. فهؤلاء جنوا على كل نسلهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بأن حجبوهم عن العربية. يعني أنت بتكلم النهاردة عن الثوابت،
نعم،
والهوية والمروءة على حسب ما ذكرت.
نعم.
طبعا هو ترك الثوابت، في ثوابت تركت غصب عنه، لابد أن يتركها، زي مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا متروك، لا يستطيع أحد أبدا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في عموم الناس.
يعني هو بيسلموا الضابط الجوازات وبيختم مداخل،
خلاص ماشي. يعني وأنت يعني رأيت منظرا سيئا، والله دي بلدنا مش عاجبك، تفضل على بلدك. وهو أساسا خرج من بلده لأجل أن يأتي إلى هنا ويستقر، فبالتالي قد يرى ما ينكره قلبه في البداية في الأول، وبعدين مرة اعتاد أن يرى مثل هذا. ونحن بكل أسف يعني، وإحنا ذاهب مثلا، أنا لا أكاد أتحرك، يعني أنا حريص أيضا أن لا أتحرك كثيرا إلا أن أذهب إلى مستشفى أو أذهب إلى مثلا العلاج الطبيعي أو الكلام ده، ثم أرجع إلى الفندق.
وأن لاحظت أن هذا الفندق في مكان نائي،
ونعم
نعم. أنا أكلم إخواني اليوم يسألوني عن وضع ألمانيا، يقولون رأينا من ألمانيا ما نراه في أرياف بلادنا وأكثر هدوءا.
نعم. يعني ما على أساس أني أبعد عن
يعني ما في أجزاء
مظاهر الشد يعني.
لا
فنادق لا يعني، لكن أنا يعني رأيت بعض هذا وفي المطار، وأنا ذاهب إلى برلين
أكيد
شفت في المطار والله أشياء أنا طبعا أراها فجأة، أراها عفوا سن يحول بصره مباشرة من سوء ما يرى. فهو يعني الأمر بمعروف النهي عن المنكر اللي هو عصب الدين، يعني هذا مذكور قبل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل
الحياة الأمر معروف
والنهي عن المنكر
قبل الإيمان.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن عصب الإيمان بالله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرجل لا يستطيع أبدا أن ينكر منكرا إطلاقا. يعني هو كان في بلده، يقول أنا كنت في بلدي في سجن، هو الآن ظن أنه في حرية، لا، هو سجن أكبر من سجن بلدي فقط لا غير. يعني إذا كان سجن بلده ضيق فسجنه هنا أوسع قليلا، لكنه خسر كثيرا جدا. ليه؟ لأن إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإيمان وعن شعب الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون، وبضع وسبعون هي الأقوى من جهة الرواية. بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان.
طب ليش خص النبي صلى الله عليه وسلم الذكر؟
هذا هو الذي أريد أن أنبه إليه، لأن الحياء شعبة من جملة 79 شعبة، ولكنه خصه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام دليل الاهتمام بالخاص، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحياء بالذكر لأن الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر.
والناس اللي شارد برقع الحياة هذه
ما هو
نزعوا عن أنفسهم شيئا من
ما هنا ما أنت برقع الحياة ذكرني بشيء.
نعم.
الحياة مقصور هكذا بدون همزة هو فرج البهيمة،
سبحان الله،
ده معناه فرج البهيمة. فلما لما لما حتى إحنا في الأمثال زمان يقولك فلان خلع برقع الحياة، برقع الحياة ده كأن الوجه عورة وخلع رفع البرقع فكأنما صار عاريا،
كشف عورته
بالضبط كده. ده معنى المثل، فلان خلع برقع الحياة، أو فلان يعني وشه جامد، أو فالحياة فرج البهيم. فتصور لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، فالحياء والحياء والحياة كلها مادة واحدة، كلها مادة واحدة. فالإنسان الذي لا حياء عنده لا حياة له.
الله أكبر.
فعشان كده شفت أنا يعني الإخوان، وأنا أعرف الجواب، فلكن كنت أناقشهم لأستنطقهم. أقول يعني أنت دلوقتي عندما تمشي وتنظر وترى مثل هذا ماذا تفعل؟ يقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. طيب ما هو إلف العادة سيقتل هذا القلب، يعني هذا المنظر المنكر جدا الذي يراه في بعض الأماكن العامة، إذا رآه في بلده لن يتغير قلبه، وهي دي المشكلة.
المشكلة بعدين هيشوف بيته فلن ينكر أبدا، يعني ممكن تكون مرحلة متأخرة شوي، ولكن
طبعاً
سيرى المنظر في بيتي ورأينا كثير، إنه مجبر ما يقدر يعترض على بنته لو رفع إيده ولا كلمها ولا غيره، الشرطة تستخدمه.
طبعاً هنا الأولاد إذا أساء الأب والأم تربية الأولاد الدولة بتاخدهم، بيبقوا الأولاد ملك الدولة وياخدوهم من الآباء والأمهات، وفي مآسي ياخدوهم يعني في أسر مثلا متخذ منها خمس أولاد، جاءت الشرطة وقالت له أنت للأب والأم غير مؤهلين أنكم تربوا هذه الأولاد، وأخذ الأولاد ووضعهم في مكان الأب والأم لا يعرفون أين مكان الأولاد
حتى ما يصلوا ليه،
أخذ ذلك. طبعا يعني أنا عايز أقول على في مسألة الإنكار المنكر بغير منكر،
طيب،
والأمر بالمعروف معروف اللي يتسبق الإيمان بالله، دي من الثوابت التي ضاعت بلا شك عند هؤلاء الناس، وأنا استنطقتهم، مش أنا مستنتج هذا، أولا أنا أعرف هذا من كثرة رحلاتي يعني، والكلام ده كنت أسأل وأعرف وعندي أخبار سواء كان بالمشاهدة أو بالقراءة، ولكن استنطقتهم منهم.
جميل. منهم طبعا هم. نقف مع هذه النقطة اللي أنت ذكرتها شيخنا، أن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بغير المنكر. نحتاج إلى وقفة معها، ولكن كان الإخوة بشرونا أنه استطاعوا أن يتلقوا الاتصالات الهاتفية، وفي معنا أول اتصال هاتفي نقول حتى نستقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معانا المكالمة يا أخوة ولا؟ السلام عليكم. طيب الظاهر ان الاتصال انقطع، ناخذ باقي نجيب على السؤال هذا اذا انت لنا شيخنا، واذا الله يسر تيجي المكالمات، لانه يمكن المشاهدين يعذرونا احنا في الهواء يعني المعدات هي مجرد سياره سياره البث، وبعدين ما حد يلومنا يقول لك الهواء الطلق وقاعدين في الحدائق، هي كل بلادهم كذا، احنا نقينا اكثر الاماكن تقشفا وجينا فيه.
فندق يعني.
الفندق خارج الفندق فرشنا بساطنا، ولو كان في أرض كنا فرشنا على الأرض وقعدنا. الطبيعة التي نراها هي جنة الله في الأرض التي وهبت لهم، ولكن ما عند الله خير وأبقى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالجنة. شيخنا الحبيب، الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يجب أن لا يكون بالمنكر. طبعا للأسف أجبروا لإلف العادة ولهذا الأمر ولقواعد البلاد، أنت يا غريب كن أديب، ما في أمر معروف عندنا والنهي عن منكر، كل واحد حر، حرية شخصية، وإن كانت القاعدة تقول أن حرية الواحد عايز يحط إصبعه في عين الثاني يقول له حريتك حرية إصبعك تنتهي عند عيني، ولكن هنا لا، بيحط إصبعه في عين التخين مش فارقة معاه. نقول كيف يمكن أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، وإن كانت هذه يعني قد تكون نوعا ما بعيدة عن كلامنا عن هؤلاء، لكن هي رسالة، نحن القصد نبث الرسالة إلى من يسمعوننا في كل بلاد الدنيا، سواء كانوا في مصر أو في الإمارات أو في غيرهم، وليس الكلام فقط عن هذه الرحلة تحديدا. هنجاوب بس بعدنا نأخذ الاتصال إذا سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بدأ التندع. السلام عليكم.
أيوة
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك ورحمة الله. بس تخفى صوت التلفاز قليلا أبو محمد.
أنا وسام عبد الوارث معك شيخنا الحبيب، وحياك الله يا أستاذ إبراهيم.
الله يكرمك أبو محمد، جزاك الله خير.
وجزاكم الله خيرا على هذا النقل المتميز. ونتمنى لشيخنا أن يعود سالما غانما لأهله وأحبابه. ولن أطيل عليكم على أن هناك رداء في الصوت.
الله يرفع قدرك. رفع الله قدرك. ولكن هو حسن بأن نسمع صوتك. جزيت الجنة محمد. كرمك الله. أول اتصالنا محمد. جزاه الله خير. طيب شيخنا نكمل.
نعم. هو أصل الأمر المعروف أنها المنكر مرتبط بالمصالح والمفاسد. الأصل هو تكثير المصالح وتقليل المفاسد أو إعدامها.
نعم.
وطبعا أمر المعروف أن المنكر له 4 درجات كما هو معروف عند أهل العلم.
نعم.
أن تنقله من المنكر إلى المعروف، وهذه الدرجة الأولى.
نعم.
الدرجة الثانية أن تقلل المنكر.
نعم.
الدرجة الثالثة أن تنقله من منكر إلى منكر آخر بس أقل منه،
أقل الضررين.
أقل الضررين. هذا منكر، يعني مثلا زي ما يكون واحد مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع والضلالات، فنقلته إلى قراءة مثلا الكتب القصص،
تسالي وما تسالي،
تسالي والقصص البوليسية والمش عارفية والكلام ده والكلام ده، يعني إيه هذا أخف من
بعض الشبيه من بعضهم
بالضبط كده. والدرجة الرابعة أن تنقله من منكر إلى لا أنكر منه، وهذه الدرجة محرمة. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان. الدرجة الثالثة محل اجتهاد. الدرجة الرابعة محرمة.
نعم.
وهي أن تنقله من منكر إلى منكر أشد منه.
نعم.
فإذا قلنا نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بلا منكر، فدي كلها مربوطة بالمصالح والمفاسد.
أكيد.
ودي طبعا لا شك أنها تحتاج إلى عالم، لأن أحيانا بعض الناس قد يرى أن المصلحة أن هذا الأمر فيه مصلحة وهي موهومة وليست حقيقية.
جاء يطب زكاما فأحدث جزاما.
بالضبط كده، أحدث جزاما. يعني مثلا في واحد مثلا هنا كلموني عنه أنه هو بيتكلم عن يعني عن النقاب في ألمانيا، ويهيب بالمسلمات أن يخلعن النقاب في ألمانيا حتى لا يحدث إيه، حتى لا يحدث مشاكل. طيب هو كم منتقبة في ألمانيا كلها أساسا؟ يعني النهاردة واحدة لبس النقاب في بلاد لا يكاد، يعني أنا حتى سألت بعض الناس اللي هم بقى لهم مثلا 35 سنة 40 سنة اللي هم يجوبون ألمانيا جيئة وذهابا في الدعوة والكلام ده، قلت له يعني كم تقدر تقريبا عدد المنتقبات في ألمانيا كلها؟ قال لي حوالي 2000 امرأة. طيب 2000 من النساء يرتدين النقاب، ما هيش قضية، مش أنا وأنا ماشي في الشارع عمل شايف منتقبات رايحين جايين رايحين جايين ويخشى أن الدولة تعمل حاجة ضدهم أو أتكلم عن النقاب، دي إذن ليست ظاهرة، فلماذا يفتح هذا الباب؟ ولو أرادوا أن يحرموا النقاب بيأتوا بأقوال أمثال هؤلاء وقل هؤلاء دعاتكم وهم الذين يحرمون. ما كفاية في بلجيكا وكفاية في فرنسا والآن في إسبانيا، يعني علمنا من أمس فقط أن في إسبانيا منعوا النقاب في الأماكن العامة، أو في صدد إصدار قانون لمنع النقاب في الأماكن العامة. فهذا لا بصر عنده، الذي يتكلم بهذه الصورة لا بصر عنده. فهو ده لابد للآمر بالمعروف بمعروف والناهي عن المنكر بغير منكر أن يكون عالما، وأن يكون ليس عالما بالشرع فقط بل لابد أن يكون عالما بالواقع أيضا. اي نعم.
شو رايك شيخ ناخذ بعض المكالمات لو سمحت؟
نعم تفضل.
معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ماما يا ام الشيخ يا ماما بتكلمني.
هم قاعدين يجيبوا الخطوة على ما جاء ما كان حد موجود. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله. طيب اسال انت السؤال بدل ماما، اسال انت.
وعليكم السلام.
حياك الله تفضلي.
الو
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
دي غلطه عمنا
مني. عايزه تسلم على الشيخ.
غلط.
طيب خير. احنا كسبنا ان احنا سمعنا صوت البنت الصغيره وجزاها الله خير وتقول السلام عليكم وقلنا لها كلها. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الله وبركاته ومغفرته. ونعود شيخنا الحبيب. نقول ان من ضمن الثوابت اللي تم التنازل عنها قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقه هذه الشعيره بالايمان بالله تعالى وقضيه الف العاده التي اصبحت للاسف الناس
تقتل القلب
تقتل الحياه تقتل القلب. الايمان بالله عز وجل ما 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 في, ما في عنده ابدا ارتباط بدين للاسف. اعتقد شيخنا من ضمن الامور الاخرى التي قتلت من ضمن الثوابت التي قتلت قضية التواد والتراحم ما بين المسلمين.
أوه.
الصلة ما في ما أصبحت موجودة.
ليست هناك لا ما يعني مساجد غير كافية.
نعم.
ما فيش دروس علم. الناس هنا شغالة زي الماكينات. يعني حتى بعد ما ينتهي من العمل بيكون خلاص تعبان. بيحاول بقدر المستطاع إنه يستريح أن يستريح في بيته.
نعم.
فما فيش يعني حتى كل الإخوة بيشتكوا إنه مثلا ممكن يكون شقيقه في نفس البلد ولا يراه الا كل مثلا 4-5 شهور مثلا فضلا عن بقيه الاخوه. خطبه الجمعه مساله راتبه روتينيه.
خير الدفون اشاره تكون.
ما فيش ارتباط بالمساجد. ما فيش مساجد. اللي كان بيجمع دائما المسلمين هم هي المساجد.
نعم.
وصلاه الجماعه او مثلا الحضور على الاقل الدروس العلميه او الكلام ده. لا ما فيش الكلام ده خالص بكل اسف يعني. وانا عندما الومهم واقول لهم يعني يجي واحد يسلم على واحد يقول الله انا ما شفتوش بقى لي زمان طويل. طب ليه يا اخي ما شفتوش؟ ما عندك يوم الـ 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 الحد ويوم الاثنين. يقول والله كل مشاويري يوم السبت والحد اجازه. يقول كل مشاويري انا بحاول اقضيها في اليومين دول وبعدين بفسح الاولاد ومش عارف بعمل ايه والكلام ده. ما فيش بينهم لقاءات بكل اسف يعني.
للاسف
بكل اسف.
وهو طبعا للاسف كانه يعني المسألة صارت في القلوب. هو إذا كان هو بعيد عن القريب بعيد عن والدته وعن والده اللي تركهم في بلاد المسلمين. الآن التواصل مع حتى مع هؤلاء الناس أصبح ضعيفا للأسف. هذا الكلام فيما يتعلق هذه بعض الثوابت وغيرها من الكثير من الثوابت تركت. نقول أنه من ضمن ما ترك أيضا الهوية. نكاد نجزم أننا في كثير من الأحيان لا نعرف المسلم من غير المسلم للأسف في بلاد المسلمين فضلا عنه في بلاد غير المسلمين. إذا كنت أنت ماشي في بلاد المسلمين ما تعرف ما تفرق ما بين المسلم وغير المسلم. فأعتقد أن هذا الأمر ألزم وآكد في بلاد غير المسلمين اللي هي الهوية. وهذه صورة أو هذه أحد معالم أحد معالم الهوية.
لا أنا عندي الهوية اللي يهمني في الهوية.
طب أستاذنا قبل أن ندخل إلى كلامك عن الهوية معنا مكالمة نأخذها. يعني هي هوية الحلقة المباشرة الاتصالات. فحتى نكمل هوية هذه الحلقة نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله.
ممكن أكلم الشيخ من فضلك؟
يسمعك الشيخ تفضل.
أطمئن الشيخ ونشهد الله على حقه ونسأل الله السلام عليه إن شاء الله ويرجع مصر. ان شاء الله بألف نعمة وصحة يا شيخ. نحن نحبك وما نقدر ناخذ وقت كثير لكن والله العظيم نحبك. شعب الامارات وشعب الخليج كامل يحبك. والله يوفقك ان شاء الله وترجع الى مصر سالما غانما. وطمنا عليك يا شيخ. الله يرضى عليك.
رفع الله قدرك في الدنيا والاخرة. جزيت الجنة.
شكرا الله.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. عن شعب الامارات انا اتكلم بالنيابه عنهم. اشهد الله اننا نحبك في الله.
احبك الله.
رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. وما جئنا هنا الا محبه في الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يكتب لك الاجر والعافيه والصحه باذن الله عز وجل. طيب الهويه. قلت شيخنا الهويه لها معالم لعل من معالمها الشكل العام ولكن لها معالم اخرى. مصرين ناخذ المكالمات. الرأي لكم ناخذ مكالمة كمان ولا نجيب عن سؤال الهوية؟
والله يعني ما انا ارجو ان ما ماشي نسمع
المكالمة
أرجو أن نفيد الناس يعني.
طيب ناخذ هذه المكالمة وبعدين هنقول متى حتوقف مكالمات لحد ما نجاوب عن الهوية. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله اخي الحبيب.
حياك يا شيخنا.
الله يحفظك. الحمد لله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
الو.
السلام عليكم.
يسمعك الشيخ اخي الحبيب.
ماشي. جزاك الله خير. ربنا يشفيك ويرجعك لنا بالسلامة يا رب.
الله
يبارك. ربنا يديك العافية يا رب ويبارك فيك.
الله يبارك فيك.
من الإسلام المسلمين.
رفع الله قدرك. بزيت الجنة. بزيت الجنة. تفضل شيخنا. والله الناس تريد أن تطمئن على فضيلتك، فإحنا يعني لا نحرمهم هذا الأجر، وإحنا نأخذ الكلامنا وبعدين بعد قليل نعود لبعض المكالمات بإذن الله عز وجل.
تفضل شيخنا. إن شاء الله.
فيما يتعلق قضية الهوية.
إيه. أنا كنت أتكلم يعني الذي أزعجني حقيقة يعني في المسألة هو ترك العربية. يعني الذي أتى أول مرة هنا سنة 60 ولا من سنة 50 ولا والكلام ده، هو رجل عربي يتكلم العربية، تزوج امرأة ألمانية، ثم ترك الأولاد للمرأة. الأولاد الجيل الأول اللي هو الجيل الثاني يعني لا يعرفون العربية. أولادهم
يعني من أولها
بطبيعة الحال لا يعرفون العربية. طب العربية هذا تعلمها دين، تعلمها دين. يعني أنا قلت لإخواني في مجلس كده، يعني احنا يعني كنا بنتسامر، قلت لهم يعني انا كان طالع في دماغي اتعلم اللغه الالمانيه وانا هنا. ليه؟ لان بديت اخد جمل واخد مفردات وكلمات، ومن كتر ما بيتكلموا حواليا والكلام ده بلقط يعني كده. فقالوا لي طب ايه اللي يمنعك انك انت تتعلم الالمانيه؟ قلت والله لو تعلم الألمانية ليس دينا، لكن أنتم يجب عليكم أن تتعلموا اللغة العربية، لأن تعلم العربية دين. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ولا يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعربية. فلو كان تعلم الألمانية دينا لتدينت بتعلمها، وأحسب أن الله عز وجل سيوفقني إلى التعلم والكلام. زي وتذكرت قصة زيد ابن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا، قال زيد فحذقته، أي حذقت اللسان اليهود في 15 يوما، يعني في نصف شهر. رجل يتعلم لغة أجنبية عنه عن لسانه وحذقها، يعني صار كأنه من أهلها، كأنه مولود يهوديا على نفس اللسان في 15 يوم. الذي جعله يتعلم اللغة بهذا بعد توفيق ربه سبحانه وتعالى فتح مغاليق الفهوم والكلام ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على كتابنا، فيكفي أن يقول له يكفي أن يقول له إني أخاف على كتابنا، علشان زيد بن ثابت لا ينام الليل طالما أن القرآن مهدد من 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 قبل هؤلاء. يبقى فأنا عندما أقول إني أخاف على السنة مثلا، أو أخاف على السنة من هجمات هؤلاء الذين هجموا على المصادر الأصلية والكلام ده، طلبة العلم المفروض ما يناموش الليل. ليه؟ عشان خايفين على معنى معين من معاني. فأنا قلت يعني لو كان تعلم أي لغة غير العربية دينا لكنا تعلمناها بإذن الله تعالى، لكن تعلم العربية دين. فبكل أسف لا يعرفون العربية. وذلك أنا يعني في أثناء المحاضرات بفضل قاعد في الترجمة، وإن كنت أنا مش فاهم ما يقول، لكن ببقى عارف هو في أنهي محور، وببقى حاسس إذا كان هو يعني من خلال النظر إلى وجوه الناس إذا كانت متفعلين. الترجمة جيدة أم لا، إذا كان جيدة أم لا، وأظل جالسا حتى لا ينصرف الناس عشان يسمعوا الترجمة، لأن هو ده المقصود الأعظم. عشان الجيل الثاني لا يعرف العربية، فبالتالي تقريبا ممكن يكون فهم 15% من كلامي، الكلمتين اللي لقطهم من أبيه مثلا. أما الجيل اللي بعد كده لا يعرف إطلاقا، لا يعرف إطلاقا شيئا. فالهوية، رجل عربي أولاده لا يعرفون العربية، لا يعرفون القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الحالة مشكلة جدا جدا.
إذا كان
يعني
ترك هذا، فتركه لبقية معالم الهوية
طبعا من باب أولى، من باب أولى بكل أسف.
ترك اللسان يعني، وترك الكلام والسمت الظاهر، وما اعتدنا عليه في حياتنا وفي أمورنا التي أخذناها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإتمامه لصالح الأخلاق، هذه الأخلاق افتقدها. كنا نتكلم قبل قليل مع فضيلتك عن قضية إن بعض المكارم أو الأمور التي اعتدناها مسألة الكرم. يروح الواحد مع زوجته في مطعم هو يتغدى هي تدفع عن نفسها هو يدفع عن نفسها.
اي طبعا هذا موجود هنا على طول يعني.
فهذا الكلام موجود وهويتنا العربية ليست موجودة فيها ولكن تأبى مثل هذا الأمر، ولكن هم جاءوا إلى هنا وفقدوا مثل هذه الأمور. وهذا ينقلنا إلى الأمر الذي بعده وهو قضية المروءة. من ضمن ما فقد للأسف الأمر المخزي هو فقدان المروءة وترك التعلق بحبل الله تبارك وتعالى. ومن ترك التعلق بحبل الله أمسك حبل الكلب. والمعنى في بطن الشاعر.
لا مش بطن الشعر،
أنا
قلت في محاضرة برلين ولا مانع أن أكرره اليوم
أكيد
أيضا
أكيد.
لا مانع أكرره في محاضرة برلين، أعتقد أن أنا لم تزع على الفضائيات.
نعم صحيح. كان في مشكلة حصلت في البث وما
نعم لم تنقل
وما نقلت
لا هو المشكلة يعني لنا أولا ورجل من بلد عربي ومسلم الحب كل الأسف وجاء عشان يأخذ الإقامة، فطبعا أسهل سبيل الإقامة أن يتزوج امرأة من أهل البلد.
نعم.
المرأة بتعمل وهو لأنه لا يجيد الـ 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 الألمانية لا يعمل، مالوش شغل، هيشتغل فين وهيتفاهم إزاي والكلام ده، فجالس في البيت قاعد على طول ليل نهار في البيت.
يعني المهنة جوز الست.
المرأة تعمل وبتصرف على البيت والكلام ده هو قاعد. ففي يوم من الأيام يعني حصل بينهم نقاش، فقالت مش ممكن تفضل قاعد كده على طول بدون عمل وانا اللي بشتغل الكلام ده. قال لها طب انا لقيت عمل وما اشتغلتش. قالت خلاص فسح الكلب. الكلب بتاعها.
اه طبعا.
انت قدرك ازاي؟ قال فالغريب جدا انه قبل انه فسح الكلب.
ما هو جوحة وجوحة اولى بلحم كلبه.
فالمشكلة انه حينزل يفسح الكلب في اوقات معينة. لا هي اصرت انه يفسحه الساعة 2 بالليل.
تلاكيك بقى.
ليه 2 بالليل؟ عشان الجو بقى نقي وما يجيلوش التهاب رئوي
الكلب.
انما اللي هو نفسه يجيله التهاب.
مش كده معانا. السلام عليكم. فترك حبل الله.
فانا قلت يعني قلت سبحان الله لما سمعت هذه القصه من اخواننا اللي هم المحيطين بهذا الاخ وكده، قلت سبحان الله انا اول ما انزل مصر هعمل محاضره بعنوان من ترك حبل الله امسك حبل الكلب. إزاي يعني أنا هذا الإنسان لو كان الذي يجري في عروقه ماء، لو كان الذي في ماء لا وصل لدرجة الغليان.
نعم.
الماء إزاي قبل مثل هذا وهذا ذل وأفسح كلب؟ طب حتى لو يعني كلب تصرف عليه ولا بتاع إنسان يستنكف إن المرأة تصرف عليه يروح يشتغل إن شاء الله حتى يسف التراب ويشتغل، لكن لا يترك المرأة تنفق عليه. لكن هو هانت عليه نفسه فحصل كده. ده مش كده يعني. في واحد آخر جاي بيشتكي لي أنا بيقول لي والله إن المرأة يعني ناشز عليا، برضه زي المرأة من أهل البلد.
نعم.
ناشز عليا وبتشتغل وأنا ما رضيتش أشتغل. قلت له ليه ما اشتغلش ليه؟ قال لي ما اشتغلش عند الكفار. قلت له أمال بتاكل أموال الكفار؟ طيب يا مرات
يعني
دي مسلمة؟ قال لا مش مسلمة. قلت له يا أخي يعني أنا مش قادر أفهم بأي عقل يعني تقول لي ما اشتغلش عند الكفار وبتاكل من أموال الكفار، هو أنت إيه يعني؟ فاهمك ده شكله إيه؟ أنت استمرأت البطالة وقعدت والكلام ده؟ قال والله أنا الحقيقة من يومين ثلاثة كده اتضايقت منها قلت لها حطلقك. قالت له ده يوم المنى.
فعلا تخلص منه.
لأنه عبء عليها.
طبعا.
فأنا بستغرب جدا يعني دي مروءة. يعني أنا والله يعني سفيان الثوري سفيان بن عيينة وهم بيكلموني كده دماغي بيلف يعني عمال ايه اجيب تمر بيا المروءه واحوال سلفينا في المروءه والكلام ده. فخطر ببالي قصه لسفيان بن عيينه رحمه الله عليه لما دخلوا عليه يوما فوجدوه يبكي فقالوا له ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال جاءني فلان يطلب حاجه فلم تكن عندي. قال له طب ايه يعني ما الذي يبكيك يعني انت ما عندكش خلاص؟ كان ده لو كان عندك كنت منعته كان ممكن تبكي. فقال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل إنسان فيك أمله فلا يجده. يبكي لأنه لا يجد يعني أمل فيه يا إنسان أمل فيه. فأنا بستغرب على المروءات الموجودة
انعدمت.
وبعدين يعني عايز أقول لك الحكايات هنا كلها تتناقل. يعني آخر حكاية سمعناها الأسبوع اللي فات امرأة يعني الأسرة مش مسلمة، المرأة لما بتنام بتاخد الكلب على السرير، تاخد الكلب في حضنها يعني على السرير، وزوجها على السرير اللي قبال في نفس الغرفة. فده مش معقول.
عايز العدل.
أحمد والله يعني
تسأله العدل في الكلب.
الكلب لا مش معقول يعني الكلب.
الله المستعان، نسأل الله السلامة. طب شيخنا استأذنك ناخد
لا ده رفع ده ده لا ده لا عفوا قبل لا رفع قضية
عن كلب ولا عليها؟
عليا رفع لا طبعا ما كسبهاش لان المحكمة غيرت المرأة ما بين الكلب. والله انا بستغرب جدا لدرجة ان انا بفكر هنا مع الاخواني هنا ان الناس كل واحد ماشي واخد كلب معاه كده، فبفكر
نعمل لقاء مع الكلاب. الله المستعان، نسأل الله السلامة.
طبعا لما القاضي خيرها اخترت الكلب.
طيب شيخنا استأذنك ناخذ هذه المكالمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
بعيد عليا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي نسمعك. انت لو تسمعنا بس عن طريق الهاتف وطي صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. اتفضل.
اقفل يا احمد.
اقفل يا احمد.
اكلم شيخنا الحبيب لو سمحت.
يسمعك شيخ.
اتفضل.
شيخنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا الحبيب.
نعم. لا الهوى هنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا يعني حضرتك وحشتنا جامد جدا جدا جدا.
بارك الله فيك.
ووددت لو رأيتك أن أقبل قدميك قبل يديك والله.
لا تقل هذا، لا تقل هذا، الله يحفظك، لا تقل هذا.
الله يحفظك. جزيت الجنة أخي الفاضل. أكرمك الله. طيب خير
ان شاء الله تنور مصر ان شاء الله قريبا واتمنى
الله خير.
الله يجزيك خير. اكرمك الله. الله شكرا لك.
انا عايز اقول يعني في باب المرؤات والكلام ده انت عارف الطبع يسرق.
نعم
الطبع يسرق يعني لما يكون انسان يعيش في بلد وحتى لو طبعه مختلف خلاص بيبتدي ياخد هذه الاشياء من الناس. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لأجل مثل هذا قال لا تتراءى نارهما.
المسلم والكافر.
المسلم والكافر لا تتراءى نارهما. ليه؟ الطبع يسرق. ووصيته لجرير بن عبد الله البجلي قال وأن تفارق المشرك برضو ليه؟ عشان الطبع بيسرق. بل بلغ أكثر من هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على الحجر من دار ثمود وتقنع بثيابه واستحث الراحلة على السرعة والكلام ده وقال إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. فأنا عايز أقول عشان الطبع بيسرق أصبح فيه نوع من التبلد. شباب عربي والله أنا لقيت رجلا من بلد عربي بكلمه جاي يزورني في المستشفى فبكلمه بقول له إيه بقول له يعني امرأتك يعني كيف تعيش وأولادك ألا تخشى بنتك لما تكبر يكون لها صديق. أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. لو هوبت ناحية البنت الدولة هتاخدها لأن هيقولك لأن في هذه الحالة البنت بتبقى ملك الدولة.
نعم.
ولا يستطيع إطلاقا. ما يؤمنك يا أخي أنت رجل مسلم ما يؤمنك أن البنت أن بنتك إذا كبرت تختار صديقا والولد ابنك يختار صديقة. ما يؤمنك إزاي أنت. فقال لي أنا منذ خطر ببالي هذا الكلام وأنا أتردد على مصحة نفسية على طبيب نعم. نفسي وبياخد حبوب بقاله وعلاج نفسي بقاله دلوقتي حوالي سنتين وكسر.
نعم.
بسبب ايه؟ بسبب خوف بسبب خوفيه على اولاده.
نعم.
ان هم يتحولوا الى هذا. وقل اكبر غلطه والله انا معظم الذين لقيتهم يقولوا كانت امنيه لنا ان ناتي الى هذه البلاد ثم صارت امنيه لنا كيف نخرج منها. لكن ما عادش عارف يخرج ليه اصبح عنده اولاد وخايف على انه يرحل ويترك اولاده والكلام ده. هو آخر مشكلة من حوالي 10 أيام أسرة عربية تسكن هنا منذ حوالي 25 سنة هم عارفين كويس جدا أن البنت لها صديق لكن لما البنت تجرأت وأحبت أن تأتي بصديقها إلى البيت أمها قالها ذبح سقطت. طب ما أنت عارفة، طب ما أنتوا عارفين، ما أنا لا أعفي الأب والأم من الجريمة النكراء التي فعلوها في أولادهم.
مثل قصة جرير، مثل قصة جرير لما عارفين أنه هو عنده لما قتل حملة المرأة اليهودية وقالت
جريج
نعم. جريج ممن حملت واليهود ما استنكفوا ولا أخذتهم
كمين، ما استنكفوا على المرأة لكن تقووا على الرجل. فأنا مصير ما أقصد أقول يعني هم يرون من أول ما جاءوا يرون المجتمع وعارفين كويس جدا المجتمع كيف يمشي، كيف طابت لهم أنفسهم أن يضيعوا أولادهم إلى هذا الحد. فهي قصة المرؤات الحقيقة سيئة جدا.
باب طيب، هذا يحملنا إلى الحديث عن أمر آخر، الكلام عن الأسرة. الأسرة أيضا ليست هذه كل مشاكل الأسرة، أعتقد في مشاكل أخرى لي استفسار حول هذه القضية، ولكن أستأذنك بعد ما نأخذ هذه المكالمة لو سمحت شيخنا. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الحبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، احنا سامعينك، انت اسال سؤالك ونحن سنجيب عليك باذن الله.
كلم الشيخ والله
سامعك. يسمعك الشيخ، يسمعك الشيخ، تفضل.
تفضل تفضل يا اخي.
تفضل.
الشيخ مالك. ايوه شيخ.
اي نعم تفضل.
معك الشيخ، معك الشيخ.
كلم الشيخ وتفضل.
معك الشيخ، الشيخ سامعك. انت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه عايزين بس ما ينفع صحه الشيخ
هو معاك على الهوا يا اخي، انت الان على الهوا، اللي بيكلمك الشيخ ابو اسحاق ورد عليك السلام، فاتفضل سؤالك.
انا مش
حاجة. طيب خلاص احنا نعتذر منك اخي الفاضل. الاخوه في الكنترول اللي يحاولوا يقدروا المستطاع،
يعني احنا كمصريين عايزين بس نطمن على الشيخ ونبلغه ان احنا كمصر كلها بتحبه ويعني نفسها تطمن على صحته.
الله يرفع قدره.
ربنا يباركنا في عمره ويرجعونا بألف سلامة.
الله يرفع
قدره. ونسأله بس الدعاء بالهداية يا رب.
الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. جزية الجنة يا حبيبي.
هل هو سمعنا ولا سمعنا؟
سمعك وسمع كل كلامك ودعا لك بالخير
بإذن الله. بس يعني يا ريت لنا الهداية بس وجزاهم
الله خير. الله يهدينا وياك إن شاء الله. جزية الجنة.
جزاك الله خير.
كرمك الله خير حبيبي. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أبو سيف معنا اتصال آخر. ناخذ الاتصال الثاني. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
يسمعك الشيخ، تفضل على طول يا اخي، تفضل سامعك الشيخ.
السلام عليكم.
عليه السلام ورحمه الله.
السلام عليكم
شيخ. اي نعم.
عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله. عامل ايه
يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين بخير. الحمد لله.
الحمد لله. معك عبد النظير من جنة.
اهلا وسهلا.
معك عبد النظير من جنة من جسم
الشيخ. اهلا وسهلا.
حياك الله.
السلام عليكم.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
الله
يعزك، جزيت الجنة.
الله يسلمك، عايزين يكلموك يا شيخ والله.
الله يبارك فيك.
ربنا يشفيك ويعافينا. والله نفسنا نقطع.
الله يبارك فيك، جزيت الجنة. رفع الله قدرك، شكرا لك أخي الحبيب، شكرا لك، الله يجزيك خير. أبو سيف عندك اتصال كمان ولا؟ في كمان مكالمة؟ طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال ولا باقي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك.
إنه أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله، جزاك الله خيرا.
طيب خير ابو سيف، خلاص اعتقد انه
الاخ يعني عايز اطمن عليك بس واقول لك لسه اشوفك ولسه اتعلم منك.
الله يرفع
ان شاء الله، بارك الله فيك.
طيب خلاص ابو سيف، هو ابلغ رسالته اللي يريد لكن يريد ان يوصلها بطلب الدعاء من الشيخ وجزاه الله خيرا. شكرا لك اخي الحبيب، حياك الله. هذا كأنه يعني إحنا ما نستفيده من المكالمة كأنها تأكيد لما بدأنا به الكلام. اللهم اجعل لنا في قلوب عبادك ودا. سأل الله عز وجل أن يجيب هذه الدعوة الشيخ الحبيب. آمين. ويجعلنا من يدخلنا تحتها بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيه. قلنا أن المروءة للأسف أصبحت من الأشياء التي فقدها الناس اللي بعدوا عن الإسلام بشكل عام، لكن اللي بعد عن الإسلام مكانا زاد عليه العبء. اللي قريب من بلاد المسلمين وفي ديار المسلمين لعل هناك من يذكره بالله عز وجل، لعل هناك من يلتقيه فيقول له السلام عليكم، لعل من يراه في مسجد.
الأذان يا
أخي. الأذان يعني لعل الآن شهور ما نسمع الأذان. الناس اللي تقيم في بلاد غرب شهور ما تسمع الأذان. هذه نقطة للأسف مأساة أخرى تضاف.
شهور وفي ناس لا يسمع الأذان مطلقا لأن المساجد بعيدة جدا
وما يرفع فيها الأذان.
لا يرفع الأذان يعني لا أقصد
يعني ما أعرف يرفع في مكبرات مثل بيوتنا.
لا 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 ما يرفع.
لا إحنا في بيوتنا الواحد جالس وبيسمع الأذان سبحان الخالق. طيب المشاكل الأسر اللي تفضلت بذكرها لعل من ضمنها قضية البعد عن الهوية، ولكن نقول وللأسف وليست القصد يعني التعرية أو نشر الغسيل على الحبال كما يقولون، ولكن هو واقع كثير من مشكلات البيوت. الناس اللي عندهم السمت العام فيما يتعلق بالالتزام وغيره مشاكل واقعة في بيوتهم في بلاد المسلمين. حين جاءوا هنا بأسرهم سواء كانت هذه الأسر أسر عربية كأن تكون امرأته عربية وجاء بها هنا واستقر مع أولاده، أو امرأة مسلمة ألمانية أو أوروبية بشكل عام جاء هنا نقل الغلظة ونقل صفة من تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم ليسوا بخياركم. هذه المشاهد موجودة ومكررة للأسف في بلاد الغرب من غلظة من قسوة من ضرب من إهانة للأسر. أعتقد أنك يعني جاءك بعض المشاكل وعرض عليك مثل هذه الأمور من بعض إخواننا للأسف، فهل من تعليق حول هذه النقطة شيخ؟
أشوف أنا عايز أقول يعني المسألة دي مش مختصة بس هنا، المسألة أنا أتكلم بشكل عام.
نعم هي واقع مكرر هنا وهناك.
واقع مكرر سواء كان في بلاد المسلمين أو كان في يعني هذه البلاد أو غيرها. يعني المنظومة الأسرية بتتعرض لهزة قوية، ده له أسباب كثيرة طبعا ما لا نستطيع أن نخوض فيها كلها، لكن أنا أريد أن أضع يعني علاجا ناجعا أمام المرأة وأمام الرجل. أنا عايز أقول للمرأة أن الرجل بطبعه ديكتاتور، ده بطبعه لي معاه صلاحيات واسعة. سواء كان من جهة الشرع أو كان من جهة العرف، بل المرأة تسهم بشيء من هذا، تسهم شيء من هذا. يعني تعرف مثلا المرأة كثير من النساء يحبوا أولادهم يخلفوا ذكور، ولو خلفت بنت ورا بنت ورا بنت ورا بنت خلاص يبقى خلاص كرهت البنات وعايزة إيه؟ عايزة ولد. خلاص والمثل المشهور على الرجال يعني فتحين الوظائف كاذين العدة يعني تمام. فالمرأة نفسها متعصبة لجنس الرجل، عايزة على عايزة أولاد ذكور، بالإضافة لأن الشرع مد للرجل صلاحيات. الذي يجعل الإنسان يعني لا يكون ديكتاتورا الشرع هو اللي بيوقفه، وإلا فكل رجل ديكتاتور. يعني معلش ده وجهة نظري، يعني ربما بعض الرجال يزعلوا منها ولا حاجة، بس كل الرجال إلا ما شاء الله إلا المخنثين يعني منهم والدياييث والكلام ده ديكتاتور في 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 طبع. طيب إيه اللي يكسر ديكتاتور؟ أي ديكتاتور في الدنيا إيه اللي يكسره؟ الذي يكسره كلمات الثناء التي تدخل في أذنه يكسر على طول. انت ما فيش زيك وانت الاول وانت ما فيش بعدك وانت اللي ما انت اللي كذا، ولولا انت ما كناش موجودين ولولا ما لناش قيمه والكلام ده ودخلتك ده ده ودخلتك علينا بمدح وما فطبعا المشكله يعني عايز اقول ايه، عايز اقول الثناء يكسر الرجل. المراه في بعض النساء عندهم غباء
غشيمة في هذا الباب
غباء، يعني أنا قلت مرة النساء بعض النساء عندهم غباء، بعض النساء بعثوا لي رسائل على المحمول كم ده زعلانين إن أنا بصف بعض النساء بالغباء. لا والله بعض النساء أو كثير من النساء كمان مش بعض النساء عندهم غباء. ليه؟ لنا تستطيع أن تكون سعيدة في بيتها إذا عرفت مفاتيح هذا الدكتاتور. النهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، وذكر الحازم كصفة كاشفة للرجل، إن الرجل الحازم الذي يغلب ولا يغلب، إذا خرج من البيت الدنيا تقف على رجل، إذا دخل البيت هي تقف على رجل، تمام؟ يبقى الذي يحكم الدنيا إيه؟ المرأة هي التي تحكم الدنيا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن، المرأة ساعات تستأوى نفسها وتبقى عايزة تعمل راجل، أول ما تحب تعمل راجل والكلام ده الراجل بيكسرها فعلا، كارثة خيار استراتيجي. فيبقى إذن إيه الحل علشان المرأة تعيش سعيدة؟ وأرجو ألا يعني تفهم المرأة أن ده عبارة عن إهانة لها، وعبارة عن أنها جنس دون الرجل، والكلام ده الكلام ده غير موجود إطلاقا. الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ندب إلى هذا، ندب إلى هذا. قوة المرأة في ضعفها، يعني قوتها كل ما تضعف أكثر تغلب أكثر، يعني تكون أقوى. فالنهاردة عندما تلين المرأة للرجل تكسبه وما يكونش عندها أي مشكلة على الإطلاق. وأنا أذكر فاكر يعني مشكلة،
يعني عشان ما يكونوا شنبين في البيت.
نعم،
ما يكونوا شنبين في البيت، ما تمشي العملية، هو رجل وهي رجل،
ما ينفعش. حديد على حديد
أيوة
ما يبرمش، زي ما بقوله في الأمثال يعني. فهو أنا أذكر حكاية أنه وصل كادت الأسرة أن تنهار، وقولي هما الاثنين علشان حيحصل طلاق. طيب أنت عايزين تطلقوا ليه؟ عايزين تطلقوا لأن الرجل عايز العفش بتاع البيت، عايز الأنتريه والصالون يكون لونه بني، والمرأة بتقول لأ، ده العفش ده من حقي أنا، لأن أنت طول النهار برا وأنا اللي بتحرك في البيت، فلازم العفش يكون مريح بالنسبة لي، لونه يكون مريح بالنسبة لي. فاختصم على القصة ديت: أنا راجل وكلام لازم يمشي، تمام، زي اللي نزل تحت السرير وكده. قالت له: اطلع، لا مش طالع كلمتي، ما تنزلش الأرض.
لا راجل.
فإزاي أنا كلمتي ما تمشيش، وإزاي تمشي كلامي وهي بتجيب من بيت أبوها، أنا اللي بدفع من جيبي والكلام ده. المهم خلاص قلت كلمت كلام يعني كده عام، وبعدين قلت له: يعني اسمح لمرأتك انها تبقى تكلمني عشان عايز افهمها حاجات معينه. فالمرأة لما كلمتني قلت لها: انت كنت تستطيعي انك تجيبي اللون اللي انت عايزاه، بس مش بالطريقه بتاعتك،
مش بالعند،
مش بالطريقه دي. يعني ممكن هم راحوا دمياط، اي انا ذاك دمياط طلعنا بلد موبيليا، والانسان عينه ممكن الانسان يعني تلف ليه من كثره ما يرى. قلت لها: ادخلي معاه قولي له: ايه رايك يا ابو فلان، تحب اني لون؟ جاب لك لون اسود ومنيل، ماشي، تقولي له: ده جميل، ذوقك لا يعلى عليه، ما شاء الله عليك، على طول بتجيب احلى لون والكلام ده، خلاص. وتمشي تقولي له: طب يلا جايز نشوف لون اخر كمان، ادي احنا بنتمشى. وبعدين وهو يمشي من هنا تقول له: انت تقولي ايه رايك في اللون ده؟ ممكن يقول: لا مش عاجبني. خلاص ما تعلقيش على حاجه، ليه؟ لسه هنشوف كتير، خلاص، لحد ما
نشوف
حاجه ممكن ترضيكي وفي نفس الوقت ترضيك،
خيار وسط،
خلاص. قعد يلف لحد ما الراجل تعب، قال لها: بقول لك ايه، نقي اللي انت عايزاه، تمام. عشان قالت له: ايه ذوقك لا يعلى عليه وبتاعه والكلام ده، وجابت اللي عايزاه. ما هو ايه الفرق ما بين دي ودي؟ في ناس بيتصوروا ان من الشجاعه يقول لك: انا اقول للاعور انت اعور في عينك. الكلام ده كلام غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتبع هذا. اذا كان يتبع هذا كان بيتبعه في حالات معينه، حالات معينه
بشكل عام،
لكن الاصل المداراه. الاصل ان الانسان يداري، بالذات اذا كان عارف مفتاح اللي قدامه. فانا شايف ان كثير من الحالات الاضطراب في البيوت سببها المراه. انا بقول كثير، لان انا برضو في رجال غشم جدا جدا، يعني لا يفقهون. يعني في اخر حاله من 3 ايام بس، رجل ضرب امراته هنا في هذه البلاد ضربا شديدا، وبعدين المراه بتصرخ
كانت معانا بس اللي جابوها،
حط المخده على وشها واتخنقت. هو طبعا يعني خلصت نفسها بصعوبة شديدة وشاذ رأى كانت هتختنق فعلا. فلما دخل الأخ بيصلح بينهم وجاء بيحكي لي حكاية أعمل إيه في الحالة دي وعرض عليه والكلام ده, قال أنا كنت أصلا سكتها كان على يعني هتسكتها مدى الحياة يعني ولا تسكتها ليه, عايز يعني هو عايز يعتدي عليها وعايز كمان يضرب ومش عايز تسرق
ما تقولش أي
واخدلك علشان الجيران ما يسمعوش والكلام ده. فأنا عايز أقول يعني الغباء موجود في الطرفين هنا وهنا, لكن المرأة عندها من الصلاحيات ما تستطيع أن تروض به أعتى الرجال بالضبط كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فأنا عشان كده بقول للنساء إذا كان في بيت مستخر وبيت هادئ الفضل يرجع فيه في الأغلب إلى المرأة, وإذا كان في بيت مضطرب فالسوء يرجع في الأغلب فيه إلى المرأة. ليه؟ لأنها معها مفاتيح الرجل. واخدلك؟ فعشان كده أنا الموضوع طويل يعني أنا لما تكلمت مع إخواني اتكلمت معه أكثر من ساعة وأنا أتكلم عن
وإحنا ما عندنا ساعة.
نعم؟
إحنا ما عندنا ساعة هنا.
ما عندنا ساعة ما عندنا أنا أتكلم, لكن أنا أضع الحقيقة يعني هذا الكلام وإن كان كلاما مجازا أنا تكلمت كثيرا في دروسي ويعني محاضراتي وفي بعض القنوات لما كنت موجود عن هذه الظاهرة.
ردك الله وسلم منك
ربنا يبارك.
أبو سيف قاعد يهددني كل شوي يقول لي مكالمة مكالمة وخلصت ثلاث مكالمات في كان مكالمة وصايا الظاهر بس راحت وناخذ المكالمة الموجودة معنا. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ربنا يخليك ربنا
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
حياك الله. الله يجزيك خير. احنا ما عرفنا المتصل بس الشيء عرفه.
اي طبعا.
من المتصل؟
اي نعم.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الحاج؟
اهلا نعم الحاج.
ازي حضرتك؟
طيب. الله يحفظك.
عم الحاج ابو اسحاق؟
اي نعم.
هو محمد سعد شويه يجي معانا هنا
بالله.
الله يحفظك.
كل حضرتك خالص الحمد لله على سلامتك.
الله
يرجعك سالم وغانم.
امين يا رب.
الى القاهره ان شاء الله.
الله
يسلمك. انا محمد عبد الرحمن ابو هشيمه.
الله
يحييك. اهلا ازيك يا محمد.
الله يحييك.
ازيك يا عم الحاج؟
الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف حالك يا عم؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله.
انت وحشتنا جدا 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 والله.
الله يبارك فيك يا محمد.
انا ما شفتش حضرتك بقالي اكتر من 20 سنه.
الله يكرمك. سلم على ابيك.
على صحتك والله.
الله يحفظك يا محمد. بارك الله فيك يا بني. جزاك الله خيرا.
حياك الله يا عم الحاج. فعلا تحدثنا عنها اليوم سبحان الله خالق. جاءت على الهواء مباشره. الله المستعان. جزاك الله خير شيخنا. طيب نكمل في اتصال كمان. اتكلم على طول زي ما بيقول لك محمد سعد.
طيب
بس شوي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي تفضل.
صالح يا شيخ.
السلام عليكم ورحمه الله.
يقول لك ادع له بماذا؟
كان اسمه الصالح.
يمكن
الولد الصالح يعني.
يمكن الولد الصالح.
أسأل الله أن يرزقك.
اللهم آمين.
يبارك فيك.
اللهم آمين وأن يرزق كل محروم بإذن الله تبارك وتعالى. جيت الجنة الله يرزقك. نأخذ كمان اتصال أو اتصالين وبعدين نكمل محاورنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أزعجك يا ربنا يبارك فيك يا شيخ مبارك على السلامة إن شاء الله.
الله يعزك تجزيك الجنة.
جزاك الله خير عنا والله. ربنا يرجعك يا بقلب السلامة.
الله يسلمك. بارك الله فيك.
كلمك الله.
ما فيش أخبار إن الشيخ ترجع مصر إن شاء الله قريب؟
قريبا بإذن الله.
إن شاء الله.
قريبا إن شاء الله.
يا ريت لو نعرف حضرتك ترجع يوم ده بإذن الله إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. في كمان مكالمة يا أبو أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنت اللي على الهواء أبو أسامة.
أزيكم الشيخ.
تفضل الله يبارك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله.
نسأل الله سبحانه وتعالى نشفيته ونرجع كمصر سليما غانما إن شاء الله.
آمين. الله يرفع قدرك.
جزاك الله خير.
جزيت الجنة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كرمك الله. في كمان مكالمة؟ ناخذ كمان مكالمة أخيرة؟ خلاص؟ كفاية عشان خاطرك بس. شيخنا الحبيب، نقول والله المستعان فيما نقول. دي البرشيم اللي مجهزينها بالحلقة. ضبطت السكر؟
الحمد لله.
في بلاد الشرك؟
إيش معنى؟
قرأت من ضمن ما قرأت قبل أن ألتقي بفضيلتك مقال يرفع السكر ويرفع الضغط وحاجات كتير تانية بترفع. كاتبه يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني ذهب ليضبط السكر في بلاد الشرك.
مقال في جرنان ولا؟
نعم نعم، في إحدى الجرائد وعلى الموقع، على موقع الجريدة على الإنترنت موجود. ويقول كاتبه المهزوم يقول ولم يفكر أن يستغل الشيخ، أو في البداية طبعا يعني حتى بس من باب الأمانة والإنصاف ونحن نحق الحق، يدعو الله من قلب خالص أن يكتب لك السلام والشفاء. وأنا مصدقه، يا سلام. وفي آخر مقالي يقول ولم يفكر أن يستغل الشيخ أموال مريديه وأتباعه في إنشاء مستشفيات هنا في مصر على هذا المستوى ليعالج مرضى السكر بعد أن ذهب للعلاج في ألمانيا وليتلقى العلاج هناك في المستشفيات ويجلس في أفخم الأجنحة وأفخم الأماكن ليتلقى فيه العلاج. لو جمع أموال مريدي هؤلاء ووضعها في بناء مستشفى كأن الشيخ أصبح وزير للصحة أو مسؤول عن الإنشاء أو عن البناء أو عن غيره. من هذه الأمور التي يعني أنا ما كنت أريد أن أطرح هذا الكلام ولكن لابد من طرحه، وخاصة من مثل هذا الكاتب اللي ليست هذه أول كتاباته، الكثير من كتاباته تصب في نفس الباب. فإن تجرأ على فضيلتكم فقد تجرأ قبلها حتى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين اتهمه بالعصبية وكثير من الأمور التي تكلم عنها، ولعل كلامه عن نفي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالكامل وتكذيبه للطب النبوي وهجومه الشرس فيه أكثر من مرة على حجاب المرأة المسلمة، وأن هذا الحجاب نوع من أنواع العبودية وأنه كما زالت العبودية سيزول الحجاب، وتكلم عن الفتاوي وذكر أن بوتيكات الفتاوي هي أنجح وأفضل بيزنس موجود في مصر. ناس إن هو قاعد يستخدم نفس البيزنس، طالع يروج لعيادته المتخصصة في علاج الأمراض الجنسية والذكورة كما يقول، وغيرها من البلاوي الكثيرة التي يروج لها هذا الزائل المهزوم.
يعني هو يعني
بيقول ليش جاي تضبط السكر في بلاد الكفر؟ ليش ما وأنت تتهمهم وحين تدعو في لقائك أو في محاضرتك تدعو للمسلمين منهم فقط؟ هذه النظرة العصبية التي تورثها لكل أتباعك ومريديك.
والله أصلي يعني أولا يعني هذا النمط من الكتاب يعني يهاجموننا منذ فترة طويلة جدا على صفحات الجرائد والمجلات، وليس عندنا وقت، مش يعني استنكافا أن نرد عليهم، لكن كلامهم غير معقول وفي نفس الوقت يعطلون عن المسيرة. يعني هو رجل شايفك ناجح الحمد لله وماشي في دعوتك، ما يقدرش يوقف دعوتك، فيعمل إيه؟ فيقوم يعطلك بمثل هذه المقالات علشان تتوقف عن بث الحق إلى الناس وتدافع عن نفسك. فده نوع من التعطيل، أنا فهمت هذا.
عفوا شيخنا، لكن في بعض المرات نجد أن هذه الأمور ليست هجوم برضه على الأشخاص بقدر ما هي هجوم
على الدين،
يعني. على الدين. فردنا سيكون ردا لدفاعا عن الدين وليس انتصارا لأشخاصنا.
برضه ماشي الحال، يعني أنا بس عايز أقول أن قد يكون المادة التي أتكلم فيها مادة غير ضرورية، فلذلك أنا أرى أنه من باب التعطيل لي أن أنا أتوقف. أنا لو أعلم أنه يريد الحق فعلا أنا سأتوقف وأذهب إليه وأكلمه، يعني ليس عندي أي استنكاف أن أذهب إلى أي واحد معارض وأقول له أنت مخطئ في وجهة النظر دي، من بالأدلة الفلانية، لكن هو ما يقصدش إطلاقا لا أن يبث حقا ولا أن يدفع باطلا، هو القصد أنه يوقف المسيرة بتاعته. فالنهاردة هو لما يجي يقول ضبط السكر في بلاد الشرك ولا الكلام ده، هو إيه المشكلة؟ نحن أنا أتكلم عن نفسي، لو كان هذا الأمر لا يجوز لا فضلت أن أموت بعلتي ولا أذهب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن لا إشكال بالنسبة للأحكام الشرعية عندنا أن يعالجك مشرك على غير دينك إذا كان مؤتمنا، يعني مش هيضرك يعني، وما فيش حد هنا ممكن يضر. يضر ليه؟ إيه مصلحته أنه يضر؟ هو أهم حاجة عنده الفيزيتا اللي أنت بتدفعها وخلاص، ويقوم بعمله على أكفأ ما يكون. لكن التجارة مع أهل الحرب وأهل الكفر كان ده كله جائزة، إلا في ظروف معينة. كان يمنع مثلا الوالي ولي أمر المسلمين يقول لا تشتروا البضاعة الفلانية، فلا يجوز حينئذ شراء البضاعة الفلانية لأمره، واخد بالك إزاي؟ فأنا عايز أقول
فنحن ساعتها كل امتثلنا لأمر أمير المؤمنين وليس
ليه؟ لأن في هذه الحالة في 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 هذه الحالة نحن مأمورون بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. أن احنا نمتثل. فأنا عايز أقول مسألة أنه يعني المسألة راح يتعالج من الشرك وبلد المشركين، وبيقول أن أنا بشكر الأطباء المسلمين الألمان فعلا، لأنه الذين يعالجونني مسلمين. من المسلمين الألمان. فأنا عندما أقول المسلمين الألمان أي نعرة عصبية. طب النهاردة بلجيكا ما حرمت النقاب وهو ضد قانون البلد، وفرنسا حرمت النقاب في الأماكن العامة وضد قانون البلد، ضد الحريات،
ضد الحريات
مثلا التي ينادون بها. يعني عندما يكون العدو هو الإسلام يبقى لا قانون، يبقى لا قانون، دي مش عصبية طبعا. مثلا فأنا عايز أقول يعني هذا الصنف من الناس نحن لم نتعنى عادة الرد عليهم. وبعدين هو النهاردة عندما يقول أموال مريدية، الحمد لله أنا أبشره أن مريدية من الفقراء كلهم، كلهم من طلبة العلم ليس عندهم مال ده حتى يعني. وأنا أقول هذا في خاصة نفسي، أنا دعيت كثيرا من أصحاب الفلل الفاخرة والقصور والكلام ده عشان أروح أول دروس عندهم الكلام ده، أنا لم أوافق. مش استنكافا إن أنا مش عايز أروح عند سين من الناس بعيني، لكن أنا بقول الساعة التي سأنفقها في هذا المكان لمجرد إن إحنا قاعدين نشرب شاي ونتسامر والكلام ده، هو أنا عندي لو الساعتين أو اللي أنا هقعدهم في هذا المكان أنا أديهم لطلبة العلم
أولى،
طلبة العلم أولى، هدول حرس الحدود. فأنا مش هروح علشان أروح في مكان ويقال فلان إن أنا دعيت الشيخ أبو إسحاق وحضر عندي ومش عارفين الكلام ده وتبقى. لا، القصة عندي مش كده خالص. فأنا منجفل حتى على في خاصة نفسي عن أصحاب الفلل وأصحاب القصور والكلام ده بطبيعتي. فهو حتى لو أنا حتى مريدية من أصحاب الملايين، أنا ما أقدرش أقول له تعال عشان نبني مستشفى، لأنه مش تخصصي وليس من تخصصي ولا من تخصصه. طب هو عمل إيه؟ يعني هو نفسه هو صاحب التخصص، ما يقدرش يعمل حاجة،
عيادة خاصة،
واخد بالك إزاي؟
وبزنس
إن يقول تعالى اعمل مستشفى خاصة، ولو بدل ما أنتوا عمالين تتكلموا وتقولوا الشجاع الأقرع وعذاب القبر ومنكر ونكير، طب ما ترصف الطرق. طب رصف الطرق دي مسؤوليتي مثلا؟ يعني يريد تشغيبا علينا ينقلون مال الحكام، ينقلونه للدعاة. حتى في احداث غزه والكلام ده هوت الماضيه، مش الاخيره دي
اللي قبلها
2008 جات لي رسائل على المحمول يقول مثلا اين انتم من العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام فعل وفعل وفعل. انا ليس معي صلاحيات العز بن عبد السلام حتى استطيع، ولو كان فعلا نستطيع ان نفعل هذا ما ترددنا اطلاقا. وحتى هذا المعاتب الذي يقول اين انتم من كذا وكذا وكذا وكذا، اين هو ايضا؟
المشكله شيخنا احنا بين افراط وتفريط. البعض يعترض علينا ويقول اين انتم من اطفال غزه، وياتي احد المشغبين مثل هذا وهذا من ضمن ما كتبه، هل اطفال غزه اولى من اطفال مصر؟ انتم مشغولين باطفال غزه وناسين اطفال مصر او اطفال بلدكم. فبين هذا وذاك، ولكن كما تفضلت ان السير في طريق الدعوه هو الحل الامثل دون الوقوف لتشغيل هؤلاء. لكن شيخنا يعني سمعتها من احد مشايخنا واحد الدعاه الافاضل يقول ليس هناك اي اعتراض ان تتولى بعض النوادي العالميه رعاية بعض الشباب الناشئين منذ طفولتهم ويتلونهم منذ نعومة الأظافر حتى يكون ناشئ في هذا الفريق وينمى ومش عارف ايش يصرف عليه ويكون مرعي من قبل هذا النادي. وكذلك الفنانين في أكاديميات وفي بعض الفنانين اللي عندهم عامل ورشة الورشة هذه بيعلم فيها طلبة بعدين يكونوا فنانين أو ممثلين كما يقولون ولا يعترض أحد عليهم. فإذا جاء بعض المحسنين الذي أراد أن يستثمر مع الله تبارك وتعالى وأنفق على بعض طلبة العلم يأتي التشريب ويأتي الاعتراض. مع أن هذا الكلام يعني حتى لو عدنا إلى سلفنا الصالح لوجدنا أن عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله كان ينفق على ستة هم خير من على وجه الأرض في ذلك الزمان. هل هذا الأمر انتقاص من قدرهم ولا انتقاص من قيمتهم؟ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر ما جاءك من غير إشراف نفس فخذ. فهذه القضية هل هذا عيب أو سبة في حق طلبة العلم أو الدعاء إذا أنفق عليهم بعض من يبتغي الأجر من عند الله عز وجل؟
لا 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 لا, لا. أي سبة منين؟ ما فيش يعني. لكن هو المقارنة بس اللي أنا ممكن يبقى لي نظر فيها.
نعم.
المقارنة يعني أنتم بدل ما تنفقوا اشمعنى لما تنفقوا على فلان واللاعب الفلاني والممثل الفلاني
أنا أقصد أن ما حد يعترض عليهم ما حد وجه لهم أي لوم ولا اعتراض. فلما أن يوجه اللوم والاعتراض؟
أي طبعا أي أنا فهمت طبعا 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 طبعا
افعل ما بدا لك وسننصح بالحق ولكن في هذا الباب لا تأتي لتعترض ولا تأتي
حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس.
الله المستعان.
كل أسف يعني.
الله المستعان.
لا يعني هذا الضرب وهذا النمط يعني
خذ منه الكثير
يعني ايه يعني زي ما تقول جسمنا نحس من ناحيتهم. اللي لا والله لو كانوا طلاب حق وكانوا يريدون الحق لا لا لا, لا تكلمنا معهم ولا ذهبنا اليهم. لكن يقصدون التشغيب ويفترون. يعني الاشكال انه يفتري ممكن يفتري عليك فريه ليس لها اصل.
طب شيخنا عفوا للتأكيد على ما تقول يعني أنا من ضمن ما قرأت في الكلام هذا عن هذا الرجل تحديدا فيما يتعلق مسألة كيف أنه الباطل يلون ليكون حق ولو في حق يكتم لسبب واحد حتى لا نكون نحن نقول لك والله شاهد من أليان. واحدة من المخرجات لا يعرفنا بأفلامهم الفاضحة والمستفزة تقر بأن الإثارة تقع بين الممثلين والممثلات في المشاهد التي تنقل أمرا جنسيا فاضحا وذكرت أدلة كثيرة بممثلين في أفلام معينة بأسمائهم على ذلك فيغضب صاحبنا هذا على ذكرها لهذا الأمر ولكن ليس لبجاحة التصريح الذي صرحت به المخرجة ولكن لأنه لا يجب هذا ما قاله نصا في مقاله ولكنه لا يجب ذكر مثل هذه الأمور لأنها بهذه تقوي نظرة المتطرفين والإرهابيين في الفن كشهادة من أهلها سيجدون استخدامها ضد الفن والتحضر والرقي والمدنية. يعني هو لم يستنكف لهذه السبة.
طب هو البني آدم بيتكلم بهذا الكلام ما لا 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 كيف نلتفت إليه؟
والله هي المصيبة أنه لمثل هؤلاء أفسحت صدور المجالس وترك لهم المقال وأنهم دعاة التنوير والحضارة ودعاة المدنية. أي مدنية تلك؟ المشكلة أن مدنية الغرب هم عرفوا أنها مدنية زائلة وأكبر دليل على ذلك هذه الرحلة التي بيّنت أن كثير من الناس تركوا مدنيتهم الزائلة وعادوا المدنية الحقيقية اللي هي مدنية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هذا حتى هنا في كتب يعني هنا في ألمانيا وفي بريطانيا وفي إيطاليا وفي فرنسا من دعاة الإصلاح كانوا يقولون هاتوا الشرق بتخلفه وخذوا ما عندنا بانحلالنا. وهذا الذي أنا أريد أن أؤكد عليه وأنا سأصطحب معي بعض الكتب لأقرأ نصوصا لهؤلاء المصلحين الذين يعيشون في هذه البلاد يعني الذين يفرون من بلادنا بدعوى أن بلادنا متخلفة وأن بلادنا ضيقة وأن ما فيش حريات في البلاد وجاي هنا يعمل إيه؟
يعيش في جحر.
ما هو كما قلت أنا هو سجن قد كده. لكن ما الذي فقده؟ فقد كل شيء تقريبا فقد كل شيء. فهو النهاردة لما يقول لك أخذ الشرق علماء الإصلاح هنا نأخذ الشرق بتخلفه بس ليه؟ لأن عنده أخلاق. لازال الشرق في أسرة لازالت في اجتماع على طاول الطعام. هنا ما فيش إطلاقا القصة مش موجودة لا أسرة هنا بل بالعكس الأسرة المتعددة الآن موجودة بينادي بالأسماء متعددة زي المرأة مع الكلب والرجل مع الحمار والمش عارفين الكلام ده.
وهي كانت مع الكلب. طيب شيخنا يعني. احنا نقول هي خواطر ما هي ثابتة في شيء. خطر في بالي كلمة كنا تكلمنا عنها البارحة في قضية انه المسألة فيها إفراط وتفريط، زي ما شفنا انه الهوية مسخت وان الجيل الثاني ما يعرف اللغة العربية، في ناس صار لها 25 سنة هنا وتمارس دعوتها بالعربية ولا يعرفون كلمة واحدة بالألمانية، صح. على الرغم من أنهم يقرؤون الليل والنهار، أعتقد أنهم قطعا كلهم عارفين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وأنه يتعلم. قد لا نكون كما تفضلت محتاجين حين نكون موجودين في مصر أو في الإمارات أو في أي بلد من بلاد المسلمين إلى تعلم هذه اللغة، إلا اللي بيتعلم الإنجليزية عشان عمله ومعايشه، لكن هو محتاج الألمانية، محتاج ليدعو هؤلاء الناس ولكن لا يتعلمها. أعتقد أنك رأيت بعض العينات طبعًا هذه اللي عايش سنين وما تعلم.
طبعًا. في أنا أعرف ناس يعني هنا من هنا بلك الدين 24 سنة واللي بقى له 20 سنة واللي 15 سنة ولا يعرفون الألمانية. ليه؟ لأنهم لما أتوا إلى هنا جلسوا في المساجد ليعلموا أولاد المسلمين الفقه والتفسير والحديث ولم يخرجوا من المسجد. يعني ممكن يكون سكنوا فوق المسجد أو سكنوا قريب من المسجد فلم يجد أي تمؤنة، لأن زي ما أنا فهمت اللغة الألمانية لغة معقدة والقواعد بتاعتها فيها تراكيب كثيرة يعني بحيث أنه أنا حاولت أفهم في, 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 في النحو عندهم بعض الإخوة الألمان قلت له فهمني يعني قال لي هو انا يعني ان اسم الاشاره ممكن يتغير يعني ممكن المذكر ما يدخل على المؤنث والمؤنث يدخل على المذكر مش عارف عادي يقولوا شويه كلاكيع كده وبتاع، فلقيت ان اللغه مش سهله يعني مش فهو عشان هو يتعلم اللغه الالمانيه والكلام ده لابد يروح الى معاهد متخصصه عشان يتعلم، فهو اساسا جاي من بلده اذا كان جاي لمعاش ولا جاي لحاجه او جاي هربان او لا فما عندوش اطلاقا، مع انه لو تعلم الالمانيه لافاد كثيرا.
نعم.
هنا بكل اسف دعوه الالمان الى الاسلام قليله، يقوم بها مجموعه
من الشعب. مع انها ارخص
مع
معنوها
لا شوف الدعوه لو وجدت دوله تنفق عليها انا اعتقد ان عدد كبير جدا سيسلم.
نعم.
ده إن الناس هنا مهيئه فعلا شوف لانه ملوش دين. ليس له دين، يعني الدين نفسه الذي نشأ به لا يعرف عنه شيئا ولا يذهب إطلاقا إلى الكنيسة ولا
فصادف قلبا خاليا
بالضبط كده. فأنت لما بتكلمه حتى بالعقل كده وتتكلم
بالمنطق
والكلام ده بيقتنع. هو النهاردة يعني اثنين من اللي جم ونطقوا الشهادة بين يدي دول اثنين قالوا ان احنا كان عندنا اسئله لم نجد اطلاقا لها جوابا عندنا،
يعني اجابه سؤاله
اجابه بالظبط كده هي اسلامه، فلما اسلم انحلت كل العقد بالنسبه له. فتخيل لو ان في امكانات في دوله مثلا او في مؤسسات كبيره قائمه على يعني نشر الاسلام الحقيقي والكامل اعتقد ان حيتغير وجه المنظومه يعني.
نعم نعم في اعتقد الاخوه بيشيلون معانا مكالمه ناخذها شيخنا.
نعم.
طيب معنا مكالمة. السلام عليكم.
يلا.
السلام عليكم.
يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك طول عمرك. الله يحفظك طول عمرك.
جزاك الله خير. آمين.
والله نحبك في الله يا شيخ. والله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على الطاعة. أنا من السعودية يا شيخ.
أهلا وسهلا.
كل السعودية قلبا وقالبا معكم يا شيخ. أنتم الذين تدعون إلى الإسلام. بحق نسأل الله لكم الثبات وأن يطيل عمركم يا شيخ. والله نحبكم. ونحب اهل مصر، والله ان اهل مصر يا شيخ هم سلسله الاسلام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتكم جميعا على الحق وان يرجعك الينا سالما غانما بين ابنائك واخوانك واحفادك، نسال الله لنا ولكم السلامه.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزيت الجنه اخي الحبيب. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أعتقد أن يعني بهذه المكالمة الماتعة الجميلة من أخونا نكتفي بهذا القدر المكالمات، لأن ما بقي معنا إلا حوالي 3 أو 4 دقائق بإذن الله عز وجل. أخذ من شيخنا الحبيب فيها كلمة أخيرة نجمع بها شتات هذه الخواطر التي كانت خواطر بإذن الله تبارك وتعالى في الخير. كلمة أخيرة شيخنا الحبيب.
والله أقول أن المستقبل الإسلام، وأنا ما رأيت في هذه البلاد أكد هذه الحقيقة، وهو أسرع دين ينتشر على وجه الأرض. يعني لا يكاد أحد يترك دينه، حتى لو دين الإسلام، حتى لو كان من أفسق الفاسقين، بيبقى فاسق ومصر على الفسق ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا موحد بالله وأنا مسلم أحسن منك، برغم أن هو يعني يكاد يكون مرتد، ومع ذلك لا يترك دينه. فأنا أعتقد أن المجد للإسلام وأن المستقبل للإسلام، وإن شاء الله سينصرنا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أهيب يعني بإخواني من المشايخ ومن طلبة العلم إن هم يعني يبذلوا من الجهد أكثر من هذا، وأن يعني يتشرفوا بخدمة هذا الدين. وأنا لما أتيت إلى هنا خالفت وصية الأطباء، يعني الأطباء، بعض الإخوان الأطباء المسلمين الألمان
الذين
ندعو لهم تمام
الكفار بالهداية،
نعم جاءني وغضب. ليه؟ لأنه كان وجد لا نعم التنقل، وكان عندي لفيف من الناس جايين يزوروني وعندهم مشاكل دعوية والكلام ده، فهو في منظومة الطب عندهم أنا مريض. يعني أنا قال لي أنت مريض، مريض يعني لابد أن تلتزم بقواعد المريض، إن الزيارات ممنوعة، إن الجلوس الكثير ممنوع، إن كذا إن كذا. لكن أنا لم أستطع حقيقة الأمر، لم أستطع. بعد ما قعدت أسبوعين قلت أنا ما قيمة حياتي إلا ما أدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهو في الآخر أنا هسترد الصحة وهبقى بطل أبطال العالم في العضلات، ثم ماذا؟ وفي الآخر الإنسان سيموت وكذا. فقلت لا أموت واقفا، أنا في بلاد هنا لعلي لا أستطيع أن أتي إليها مرة أخرى. فقلت أنا أهتبل هذه الفرصة، وعملت الجدول أن كل أسبوع أذهب إلى بلد من البلدان بقدر ما أستطيع حتى لو كنت متعبا. أنا عشان كده أنا يعني أسأل الله أن يعني يوفقنا وإياكم، وأن إخواننا الدعاة القائمون على ثغور الإسلام ألا يتركوا مكانهم أبدا، ولا يعني ييأسوا من هذه الصورة القاتمة التي يرونها من حال العالم في معاداة الإسلام. إسلام ماضي ومنتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فالحق قذيفة تحمل أسباب الحياة في ذاتها.
جزاك الله خير.
نعم.
جزيت الجنة شيخنا الحبيب، بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، كرمك الله. أحبتنا في الله، شرفت في هذه الدقائق السريعة جدا، هي دقائق بالنسبة لي دقائق سريعة، شرفت بها أن كنت في معية شيخي الإمام فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رفع الله قدره في الدنيا والآخرة وأتم عليه الصحة والعافية، فأسأل الله أن يأجره خيرا على هذا، على ما يفعل، وأن يكرمنا بإذن الله عز وجل بلقاء قريب في القاهرة بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى مباشرة بعد أن يكون أتم الله عليك الصحة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، يعني أستأذنكم في أن يكون يعني شيء البعض في كثير من المرات يكون عنده بعض النزعة الأنانية، وأنا يعني هذه فيها موجودة عندي، فأستأذنكم في أن أقول اعتدت دائما في كل حلقات المباشرة أن تكون لي مكالمتين هاتفيتين بعد انتهاء كل حلقات المباشرة. الأولى لوالدتي أسأل الله أن يحفظها وأن يديم عليها الصحة والعافية، والثانية لأمي الثانية، لخالتي الحبيبة أم زوجتي، هي خالتي وحماتي في نفس الوقت، أسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها. كنت دائما أقيم الأداء وأقيم كل ما يتعلق بعملي بهذين الاتصالين الهاتفيين، حرمت من أحد هذين الاتصالين بوفاة خالتي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يديم الصحة والعافية على أمي وعلى أمهات المسلمين جميعا، وأن يكرمنا وإياكم جميعا بالثبات على الحق، وأن يختم لنا بالخير. ماتت وهي تتوضأ لصلاة المغرب برحمها الله وغفر الله لها، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير وبالطاعة بإذن الله عز وجل. فرصة أستغلها وأنا أعلم أن الملايين يتابعون للاطمئنان على صحة شيخنا الحبيب، أقتنصها لأن يدعو جميع المشاهدين لها بالرحمة والمغفرة، فأسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها هي وجميع أموات المسلمين. وفي الختام أقول لكم جزيتم الجنة ودمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.